قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. قال: حدثنا من جاب بن الحارث وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع. قال سهل: ومن جاب أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. قال: حدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول: سمعت أبا موسى يقول: لقد قدمت أنا وأخي من اليمن، فذكر مثله. قال: حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من نحو هذا. هذا باب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على فضائل هذا الصحابي الجليل وعلى أمه. الصحابي عبد الله بن مسعود، وأمه تسمى أم عبد، والصحابي تعريفه من لقي النبي وهو مؤمن. كل إنسان لقي رسول الله واجتمع معه تحت سماء واحدة وهو مسلم مؤمن، هذا يقال له صحابي. من لقي النبي وهو غير مؤمن، مشرك أو كافر أو منافق أو ما شئت أن تقول. فالذين أكرمهم الله بأن اجتمعوا مع رسول الله وآمنوا به وعزروه ونصروه، هؤلاء لهم مقام كريم عظيم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانهم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، أحد تراه والناس يذهبون إليه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صلوا مع رسول الله، جاهدوا مع رسول الله، بذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل نصرة الإسلام، لهم الأسبقية. والله تعالى أمرنا أن نتأدب بشانهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نحن في القرن الرابع عشر والخامس عشر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. عبد الله بن مسعود قرشي هذلي من السابقين في الإسلام، أسلم قديما وأمه أسلمت قديما وهو سادس ستة أو سابع سبعة، يعني السادس في الإسلام وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن مسعود. سبقه 5 أو سبقه 6 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمه تسمى أم عبد، أم عبد، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة. لما ضيقت قريش على المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الصحابة الذين كانوا معه أن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وأخبرهم بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وفعلا ذهبوا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ووجدوا ما وجدوا من اللطف والعناية والإحسان من ملك الحبشة، وشاء الله تعالى له أن يسلم بعدما هاجر. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة مات ملك الحبشة وأعلم الله رسوله، وصلى النبي على ذلكم الملك، صلى عليه صلاة الغائب، قبر بأرض الحبشة. ولما نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي أمر الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى، فخرجوا إلى المصلى، إلى مصلى الجنائز. المدينة بها مصلى جنائز وبها مصلى عيد. مصلى الجنائز بعد خروجك من باب جبريل وعلى يمينك، والموضع محجوز معلوم إلى اليوم، يسمى مصلى الجنائز، وقد أدركنا الناس يصلون صلاة الجنائز في هذا الموضع. ولكن لما تكاثر الناس والموضع لا يسع ولا يتسع، والميت إذا صلى عليه 100 يدعون الله تعالى له ويستشفعون له إلا غفر الله له. فلو خرج الإمام إلى مصلى الجنائز اليوم وصلى في هذا الموضع الضيق ما تبعه إلا قليل، ولذا صاروا يصلون في داخل المسجد. والصلاة في داخل المسجد أعني صلاة الجنازة، الصلاة على الميت داخل الجنازة جائزة ومشروعة. فلقد صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابن بيضاء في المسجد، ولما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان قد مات بالعقيق آبار علي، فنقل من العقيق وأتي به ليقبر في بقيع الغرقد. طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد هذا المسجد لتصلي عليه، فأدخل سعد بن أبي وقاص داخل المسجد وصلت عليه عائشة. ففي هذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، وعلى أن الصلاة على الجنائز داخل المسجد أمر مشروع. لام بعض الناس عائشة كيف يدخل المسجد لأنهم ما كانوا يعهدون ذلك، فذكرتهم عائشة بالحديث قال سبحان الله، فرعان ما نسي الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. للنبي مصلى للعيد، مصلى العيد، مسجد الغمامة، موضع المسجد الذي يقال له مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي، هذه مواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها صلاة العيد. وليس ولم يصلي أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يصلوا صلاة الفريضة في هذه المساجد التي تسمى مسجد الغمامة، أبي بكر، علي، عمر، ما كانوا يصلون الفرائض هنالك. أقول هذا للبيان والمعرفة، لا يدعون الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في هذا المسجد بألف، الذي يصلي فريضة بألف، يصلي نافلة بألف، صلاتنا للمغرب الآن بألف، ومع الجماعة ب27 ألف، أيدعون 27 ألف ويصلي في ذلك المسجد الصغير؟ لا، إنما كانوا يصلون هناك العيد، يخرجون إلى الصحراء ويصلون صلاة العيد هنالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صلى النبي على النجاشي، أمرهم أن يعملوا صفوف، وتقدم رسول الله وكبر 4 تكبيرات عليه وهو غائب، وفي هذا مشروعية الصلاة على الغائب، الغائب يصلى عليه ولو لم يكن موجودا بيننا، هذا أمر مشروع، وبخاصة إذا لم يصلى عليه في بلاد شرك كفر يهود نصارى، مات ميت مسلم ما صلوا عليه، الإمام يدعو الناس أن يصلوا عليه صلاة غائب. كذلك يجوز الصلاة على القبر، الميت المقبور جاز لنا أن نصلي عليه، ما أدركنا الصلاة عليه في موضع الصلاة، جاز لنا أن نصلي، وهو مقبور مضى عليه يوم أيام صلينا عليه لأن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه لما ماتت الأمة السوداء، الجارية السوداء التي كانت تقم المسجد، كانت تكنس هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تسكن فيه، ماتت هذه الأمة ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله، وقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتجهيزها وتكفينها والصلاة عليها وذهبوا بها وقبروها ليلا لا احتقارا لها، إنما فعلوا ذلك كراهة أن يوقظوا النبي. مضى يوم وآخر وإذا بالنبي لم يرى الأمة السوداء الجارية السوداء التي كانت تقم المسجد، سأل عنها رسول الله أين الأمة السوداء، قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك، اللهم صل على رسول الله. قال دلوني على قبرها، فذهب إلى بقيع الغرقد صلى عليها وهي مقبورة، مضى عليها أيام، ولما كانت مباركة، والبركة من الله، والله جل وعلا يتفضل على من شاء من عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليها وهي في القبر: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. بسبب هذه الأمة السوداء المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن الله تعالى لا يبالي بالأجساد ولا بالألوان ولا بالأموال، وإنما الله تعالى يبالي بالقلوب، القلب إذا كان زكي كان عند الله تعالى صاحبه مفضل. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، فمن أصلح قلبه وطهره ونقاه اجتباه الله تعالى واصطفاه وأكرمه وأعطاه، وإذا لم يطهر قلبه وكان قلبه دنسا وسخا، والله لو كان ما كان الله تعالى لا يبالي به. إن أبا لهب عم رسول الله، إن أبا لهب عم رسول الله، ولكن لما كان القلب أسود قال الله تعالى في شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. شاهد أن ابن مسعود ذهب إلى الحبشة مرتين وأتى إلى المدينة مهاجر، وقبل أن يهاجر علك تذكر لي وتسألني وتقول: ما سبب إسلام عبد الله بن مسعود الهذلي القرشي والذي هو سادس ستة، ما سبب إسلامه؟ سبب إسلامي قصة وقع فيها إعجاز لسيد الخلق، وعبد الله بن مسعود غلام شاب يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط صنديد من صناديد قريش وعظيم من عظمائهم، عبد الله بن مسعود، يأخذ الغنم ويذهب بها إلى أجياد يرعى الغنم. فأتى النبي إليه ومع النبي أبو بكر، فسأل النبي عبد الله بن مسعود: يا غلام، أثم لبن؟ قال: نعم، ولكنني مؤتمن، اللبن موجود وأنا مؤمن، ولا يمكن أن يدفع شيء إلا بإذن صاحب الغنم، وصاحب الغنم من أشد أعداء رسول الله، ولو ذهب ابن مسعود يطلب الإذن ربما أن لا يأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل من عناق أو سخلة صغيرة؟ قال: نعم. فأتى بالسخلة صغيرة ليس لها ضرع وليس فيها لبن، فقرأ النبي وبرك ودعا، وإذا بالثدي صار حافلا مملوءا باللبن. وذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأتى بإناء، فأخذ النبي الثدي وحلب لبن من سخلة صغيرة وشرب، وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود، وابن مسعود الغلام يرى وينظر، أمر غريب، أمر عجيب، سخلة صغيرة يصير لها در ويصير لها لبن، وابن مسعود ذكي حصيف. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما قرأت. هذا الشيء الذي يراه بعينيه، لأن الله شرح صدره للإسلام. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا يفقهون. الله جل وعلا إذا أراد الهداية للعبد أقل شيء يوقظه إن عبد الله بن المبارك العالم المجاهد المشهور يغزو عام ويحج عام من بغداد إلى مكة. عبد الله ابن المبارك رضي رحمه الله، عبد الله بن المبارك كان قاطع طريق محارب، يجلس في الطرق، إذا مر أقوام أخذ أموالهم قتلهم، وكان الناس يخشون الطريق الذي يظن أن عبد الله بن المبارك يتحاشون هذا الموضع ويفرون منه. فشاء الله تعالى أن يأتي رجل وإذا بعبد الله بن المبارك يراه ويريد أن يقطع عليه الطريق ويأخذ ماله، وكان الرجل قارئا لكتاب الله، فقرأ في سورة الحديد الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني إلى ما متى وحتى ما يبقى المرء على هذا الوضع، على العصيان والبعد والكفران والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ أما آن له أن يتنبه، أن يتيقظ؟ يعني المعنى: تراني شايب وغاية غيري، فتقول لي: أنت شايب، أنت شباب، أنت متعلم، أنت مثقف، أنت تقرأ وتكتب، وأنت موغل في معاصي الله تعالى، تسمع آيات الله، ترى آيات الله، درست الفيزياء والكيمياء، درست الطب وما إلى ذلك، ورأيت من آيات الله جل وعلا ما رأيت، كيف يقطعون الكبد ويعيدونها، وكيف يخرجون الكلية، وكيف وكيف، وشق أمامك هذا الحاجز، هذا البطن، رأيت الأوعية، رأيت الدم كيف يجري، رأيت الشرايين. أما آن لك أن تعود إلى الله؟ أما آن لك أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى؟ ما سمع عبد الله بن المبارك هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: يا ربي حسبي حسبي. ف ترك قطع الطريق، اشتغل بالعلم حتى أصبح المجاهد المسرور رضي الله تعالى عنه ورحمه. فالهداية بيد الله، وليس على العبد إلا أن يتعرض لنفحات الله وأن ينض على الله ويلح على الله، يلح على الله في سجوده، يلح على الله في كل مناسبة، يسأل الله جل وعلا أن يثبته ويوفقه وأن يلهمه رشده. ألضوا على الله يا إخوان، ألضوا وألحوا على الله في سجودكم بما علم النبي أصحابه. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وبخاصة نحن في هذا العصر ونحن في هذا الزمن، تكالبت الدنيا كلها علينا لتبعدنا عن الله وتبعدنا عن مرضات الله، وجاءت الاختراعات الحديثة والجديدة والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك، حتى لو أراد أن يصلي أو يصوم يوجد هناك ما يصرفه عن الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للعبد أن يلح على الله، أن يتضرع لمولاه ويسأل الله جل وعلا أن يثبته ويوفقه وأن يميته على دين الإسلام. الدنيا زائلة يا أحباب، الدنيا والله زائلة. كم نعيش على وجه هذه الأرض؟ 100 عام، والله بعد 80 عام لا قيمة للحياة. الأولاد يكرهونه، الزوجة لا تريده، الخدم لا يريدونه، بل المجتمع لا يريده، لأنه شايب ومخرف، وبدأت أعضاؤه ترتعش، وعينه قد ذهب ضوءها، وأصبح نكبة على الآل وعلى الأولاد، يريدون موته خير من حياته. لكن الحياة الأخرى حياة الحيوان، حياة الاستمرار، حياة البقاء، الحياة السرمدية الأبدية التي لا تزول ولا تحل. فهل نستبدل ونبيع الذي أدنى بالذي هو خير؟ لا ينبغي للعاقل أن يكون على ذلك، والله جل وعلا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. المقصود أسلم بسبب هذه القصة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وشهد رضي الله عنه الغزوات مع رسول الله. أول غزوة وقعت غزوة بدر، أحد، الخندق، 27 غزوة غزاها رسول الله بنفسه. وهذه الغزوات يا أحباب مدونة في الكتب، وأرسل سرايا، هو باقي بالمدينة وأرسل، بعث فلان إلى كذا وفلان إلى كذا، هذه السرايا أيضا مدونة. والمكتبات الإسلامية في هذه البلاد وفي كل بلاد إسلامية حافلة مليئة بما يتعلق بغزوات رسول الله وبسيرة رسول الله وبسرايا رسول الله. فهل تقبلون نصيحة مني أزجيها إليكم؟ النصيحة: من أراد أن يطهر قلبه، من أراد أن يكون الله معه، من أراد أن يندرج ويندمج في جملة أولياء الله وأحبابه، عليه أن يقرأ عن رسول الله، عليه أن يقرأ سيرة رسول الله. الإيمان يشع في قلب، مورد الإيمان ينبع في قلبي بإذن الله تبارك وتعالى. لأنني متى ما قرأت قصة لعالم من الأعلام، أعلام الشرق أو الغرب، تنطبع هذه في قلبي وأبقى مقدرا لهذه الشخصية الفريدة التي قرأت عنها. جميع رجال الشرق ورجال الغرب وجميع رجال الدنيا والله لا يساوون ذرة في قدم رسول الله، ذرة، لا في علم ولا حلم
ولا تقوى ولا صلاح ولا نور ولا هداية ولا إشراق أمام رسول الله. ولهذا استطاعوا عليهم لعائن الله أن يكثروا من قصصهم وأخبارهم وعلومهم حتى ساد الشرق ساد الغرب ما يتعلق بقصص رجال الغرب والشرق وألمانيا وما إلى ذلك، وقل أن تسمع شيئا عن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. تسمع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في بعض المناسبات، في ربيع الأول ربيع الثاني في رجب تسمع عن رسول الله شيء، لكن هذا الذي تسمعه ما هو إلا حفلات واجتماعات وكهرباء ورقص وزمر وطبل وما إلى ذلك، لكن السيرة الحية التي تنتشل الذي يعيش في الظلام إلى النور هذا قل أن تسمعه في تلك المناسبات. ولهذا نصيحتي لكل قارئ لكل مسلم لكل مؤمن أن يحاول أن يقتني شيئا ليدرس سيرة رسول الله العطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التقصير حاصل يا إخواني، التقصير حاصل، ولذا يجب أن نضع اليد على الحروف ويجب أن نضع اليد على موضع الداء، فإذا ما وضعنا اليد على موضع الداء كل منا يظن أنه على صلاح وعلى تقوى وأنه يحب النبي. أنا أقول إنني يحب النبي، أنا هيئتي ليست كهيئة النبي، أنا طعامي شرابي قيامي صلاتي وضوعي جميع أحوالي لو أردنا أن نقيس بينها وبين عمل النبي لوجدنا أنها في الشرق وعمل النبي في الغرب، كيف تكون محبة رسول الله؟ أتكون على هذا الحال؟ لا والله يا إخوان، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نحتاج إلى عطفة، نحتاج إلى عودة، نحتاج إلى هزة أن يأتي من يهزنا ويعلمنا بتقصيرنا حتى نسير خلف ركاب هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لننال صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة النبي يا إخوان ليست باللسان، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالموسيقى، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالطبل والزمر، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالتواجد والتمايل وما إلى ذلك، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته اقتفاء هديه العمل بشرعه. تبحث عندما تريد أن تعود إلى الدار لتنام، تبحث تسأل تقول أخبروني يا أهل العلم كيف كان النبي ينام، أينام على جنبه الأيمن أينام على جنبه الأيسر، ماذا كان رسول الله يقول إذا أراد أن ينام، ما هي الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا أنا أنصح نصيحة لله واقبلوها نصيحة شايب يدعوكم إلى السير خلف ركاب رسول الله، وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يلزمني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يميتنا على ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله هو الجواد الكريم. ابن مسعود، وما أدراك من ابن مسعود؟ شهد الغزوات، شهد بيعة الرضوان، بقي مع رسول الله إلى أن مات، إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من يوم أن أسلم عبد الله بن مسعود كان يخدم رسول الله، يلبس النبي نعله، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة تبعه عبد الله بن مسعود، حتى عرف ابن مسعود بأنه صاحب السواك والسواد، صاحب السواك والسواد، ولذا يقال له صاحب السوادين. السواك الذي كان النبي يستاك به، هذا في عناية عبد الله بن مسعود، يطيب السواك ويدفعه لرسول الله. وأما السواد فليس معناه سواد البشرة، لا، وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، إذنك أن ترى سوادي، إذا أتيت إلى بيتي ورفع الحجاب فإن رأيت سوادي ادخل لا تستأذن، إذنك أن ترى سوادي، إذا رأيت شخصي فرؤيتك شخصي إذن لك. أليست هذه كرامة له؟ بلى. أليست هذه منقبة لابن مسعود؟ بلى. خدم النبي إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان عبد الله بن مسعود الذي سنقرأ فضائله التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، كان من ضمن الجماعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله، كان حافظ لكتاب الله. عبد الله بن مسعود سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت أنصاري، أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أبي سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء جامعين للقرآن على عهد النبي. وكان الذي يحفظ القرآن على عهد رسول الله وإلى ما بعد عهد رسول الله وإلى اليوم بفضل الله له مقام عظيم. سالم مولى أبي حذيفة، مولى، وأنت تعرف ما معنى مولى، مولى أبي حذيفة سالم لما طعن عمر وهو يصلي في هذا المحراب طعنه المجوس اللعين لعنه الله لما طعن، وتأكد عمر أنه ميت، قال عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته لأجل القرآن، لأجل القرآن، لأجل كلام الله، لا للغات الحية. نحن همنا اليوم اللغات الحية، أريد أن ولدي يتعلم اللغات الحية وبنتي تتعلم اللغات الحية. قرآن إيه يا أبو قرآن؟ قرآن؟ قرآن ما يأكل عيش. الله أكبر، القرآن يؤكل أبو العيش وجده وأمه وعشيرة جميعا بسبب القرآن، وينال الرضوان عند الله تعالى بسبب القرآن. هذا القرآن الذي هو كلام الله، وهذا الكلام ليس كل أحد أهلا له، لأن القرآن ثقيل، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليس هيان بن بيان يحمله، وليس هيان بن بيان يحفظه، وإنما يحفظه من اختاره الله تعالى واصطفاه. والله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعبد الله بن مسعود من ضمن الحفظة الكبار، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا، من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف، وكتب عثمان رضي الله تعالى عنه عدة مصاحف، ترك مصحفا بالمدينة وآخر بمكة وآخر بالعراق الكوفة والبصرة والشام. وأراد عثمان رضي الله تعالى عنه ألا يقع الاختلاف في القراءة ويوحد، ولما كلف زيد ابن ثابت أن يجمع القرآن قال له إذا وجدت كلمة اختلف فيها العرب اختلف فيها هذيل وغيرهم فعد إلى لغة قريش، لغة قريش هي المرجع. فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود وكان له مصحف، أخذ عبد الله بن مسعود مصحفه وغله وكتمه وقال لأصحابه غلوا مصاحفكم فإن من يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة. الله تعالى كرم عبد الله بن مسعود بسبب القرآن. جاء النبي إلى عبد الله بن مسعود وقال النبي عليه من ربي أفضل الصلوات والتسليم اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، اقرأ علي وأنا أسمع. فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، أنت القرآن أنزل عليك، فهل أنا أقرأ عليك القرآن يا رسول الله والقرآن قد أنزل عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى فكيف إذا أتينا من كل أمة بشهيد وإذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبلت لحيته من البكاء وقال له حسبي حسبي، وسكت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحافظ الثاني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي كان أيضا من ضمن حملة كتاب الله، الله أمر رسوله أن يقرأ عليه، اقرأ على أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك يا أبي. فقال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماني الله يا رسول الله، الله سمى اسمي وقال اقرأ على أبي؟ قال نعم، الله جل وعلا أمرني وقال اقرأ على أبي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الفاضل يقرأ على المفضول، وبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ما الذي يبكيه؟ هذا بكاء فرح، الله جل وعلا يسميه ويأمر رسوله أن يقرأ عليه. إن أمر القرآن ليس بالأمر الهين، إنما وقع بالمسلمين اليوم في كل نصف وفي كل بلد وفي كل بقعة على وجه هذا الكوكب الأرضي الذي أصابنا من التدهور والانحطاط والذل. والله ما أصابنا إلا بسبب ترك القرآن، إلا بسبب ترك القرآن، إلا بسبب العمل بالقرآن، إلا بسبب عدم تحكيم القرآن. لأننا قلنا إن القرآن هذا لا يصلح في الحدود، في البيوع، في القصاص، في القضايا. القرآن ما يصلح إلا في أمر واحد. ما هو الأمر الواحد؟ الأحوال الشخصية، زوجتك، قبلت، طلاق، زواج، ما يتعلق بهذه الأمور، حيض، نفاس، نعود إلى القرآن. وأما ما يتعلق بالأنظمة، ما يتعلق بتطبيق حدود الله، القرآن لا يصلح، لأن القرآن نزل قبل 15 قرن، ونحن الآن في عصر التقنية والتكنولوجيا والتقدمية والتمدن وما إلى ذلك. القرآن من الذي أنزله؟ هل النبي تكلم به من عنده؟ هل النبي قاله من عندي؟ القرآن أنزله الذي خلق الخلق أجمعين، الذي يعلم حال القرون الأولى والقرون التي تأتي والتي تأتي بعدها، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولولا أن الله تعالى عالم بأنه لا يصلح المجتمعات منذ عهد النبي إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، والله لا يصلحها إلا كتاب الله، والله لا يصلحها إلا هذا القرآن. وقد سمعتم ما قال إمامنا الخطيب في جمعة هذا اليوم، إن العرب الجاهلية لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت جاهلية أسوأ وأحق وأرذل من تلك الجاهلية في ذلك الوقت. جاهلية بلغت إلى حد أن الإنسان يأخذ بنته التي بلغت 7، 8 من العمر فيدفنها وهي حية، يحفر لها حفيرة ويأتي بها ويلقيها في الأرض، البنت تزيل الغبار عن وجه أبيها ولحيته وهو يهيل التراب عليها. بلغوا إلى هذا الحد. بعث الله سيد الخلق، سؤال، كم سنة أقام فيهم؟ 23 عام، لا زيادة، 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. بماذا كان يقضي ويحكم في أوصافهم بهذا القرآن الكريم؟ هل الروم موجودون في ذلك الوقت؟ نعم. الفرس موجودون في ذلك الوقت؟ نعم. كم حضارة على وجه الأرض كانت عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حضارتان، فارس والروم، بعدهم قليلا الحبشة. هل سن النبي شرعة الرومان فارس استعان بها على إصلاح المجتمع؟ لا والله، وإنما هذب المجتمع وأصلح المجتمع ونقى المجتمع الإسلامي بكتاب الله وبهذه السنة الطاهرة، والسنة تفسير لكلام الله تبارك وتعالى. ماذا وقع بعد موت رسول الله؟ الذي وقع بعد موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه ما مضى ربع قرن بعد وفاة النبي إلا دولة الرومان، دولة الفارس، دولة الحبشة، دولة القبط، دولة الهند، دولة السن، الملوك والحضارات والأمم كلها دانت للإسلام. أبو بكر هنا بطيبة يحكم، عمر بطيبة يحكم، عثمان بطيبة يحكم بالقرآن، علي رضي الله تعالى عنه بالكوفة فتح البلاد يحكم. جاء الله تعالى بعد ذلك بدولة بني أمية ودولة العباسيين وملأوا هذه الدنيا كلها ملك وحضارة بالقرآن الكريم الذي قال الله تعالى فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل، لا إله إلا هو. ولكن لما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حصل ما حصل، فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا الكريم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سمعت نبذ عن حياتي، ولو جلست أتكلم معك فيما يتعلق بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأضراب عبد الله بن مسعود الرعيل الأول المسلم، والله تسمع العجب العجاب، والله إن قرأنا آثارهم وأخبارهم أقول تمتلئ قلوبنا إيمانا وغبطة وفرحا، ولعلنا نتشبه بهم، فإن الشاعر يقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش إلى أن مات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي جهز على أبي جهل لعنة الله عليه، وذلك في يوم بدر، أول معركة وقعت في الإسلام والتي كانت فيصلا بين الإسلام وبين الكفر. بعدما هاجر النبي إلى المدينة أقام السنة الأولى، السنة الثانية في رمضان وقعت غزوة بدر، وبدر اسم بير باسم رجل يسمى بدر، والموضع معلوم في طريق مكة وهو من أعمال المدينة يتبع منطقة المدينة. جاءت قريش بخيلائها وكبريائهم، وعددهم يزيد على 1000، وخرجوا من مكة إلى بدر يريدون أن يقيموا بهذا المام، تضرب على رؤوسهم القينات الجاريات المغنيات، يشربون الخمر، ينحرون الكومام، يريدون أن يتحدث العرب بأنهم أتوا إلى هذا الموضع وأنهم قد قاتلوا محمد. أما رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد خرج ومعه 313 رجل، غالبهم يمشي على الأقدام، وليس معهم إلا فرسان، ومعهم 34 يتعاقبون هذه الأبعرة، ومن ضمن من يتعاقب الأبعرة سيد الخلق. 3 يركبون على بعير، المصطفان وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود. يركب المقداد مدة ينزل، يركب علي مدة ينزل، يركب سيد الخلق مدة ينزل. بعد مدة بسيطة اتفق علي والمقداد، لما لا ندع البعير لرسول الله ونحن نمشي على رجلنا شباب نحن، واتفق على هذا الأمر. فلما جاء دور النبي عليه الصلاة والسلام ركب وأراد أن ينزل، قالوا لا يا رسول الله استمر نحن نمشي، قال لا لا بد أن أمشي. وقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولستما بأحرص مني في الأجر، لا تظنان أن فيكما قوة شباب وأنا لا أقوى ولا أستطيع، ولا تظن أنكما أحرص مني في ثواب الله وفضل الله وما عد الله جل وعلا للمتقين، أنا أحرص منكما. ولم ينزل وطعامهم تمرات تقسم، تمرة 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 لكل واحد، يأكل التمر ويمص النوى، وأولئك يذبحون في كل يوم 10 من الإبل. وقعت المعركة، كان النصر للمسلمين. ويا ليتك تقرأ، يا ليتك تقرأ عن غزوة بدر، يا ليتك تقرأ عن غزوة بدر، مليئة مليئة بالعبر، مليئة بالفوائد، مليئة بالخير، يا ليتنا نقرأ. وما أكثر الكتب التي تقرأ، ولكن الوقت الذي نقضيه في قراءة غزوة بدر وأحد والخندق وحنين يا أخي هذه بعدين تشغلنا سيدتي والجميلة، في عندنا أشياء أخرى سيدتي، وعندنا بعكوكة وعندنا كذا، والوقت أيضا بعد ذلك يمنعنا عن أشرطة فيديو ويمنعنا عن الجلوس للدش وما إلى ذلك. لا نضيع الوقت في قال رسول الله وخرج رسول الله وعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الأولى أن نصرف الوقت في غير هذا. مسكين هذا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، حسرة وندامة يوم القيامة، يتمنى أنني يا ليتني نمت بدل أن أصرف هذا الوقت في هذا الأمر. اقرأوا يا إخوان الذي جرى مما جرى في يوم بدر، أن الله تعالى أراد أن يقتل أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، فرعون هذه الأمة قتل في هذا اليوم، قتله شابان من شباب المدينة، وقف بجوار عبد الرحمن بن عوف واقف، وإذا بشاب أنصاري عن يمينه، شاب أنصاري عن يساري، الشاب الأيمن وخذ ابن عوف، يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبو جهل، أبو جهل قرشي في مكة وأنا من المدينة ما أعرفه، أرنيه، أنا أسألك بالله إذا رأيته أطلعني عليه. قال ماذا تفعل به؟ قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادة، إما نقتله أو يقتلني أنا، واحد منا وانتهى. انتهى الشاب الأول، وإلى بالثاني يقول لي عبد الرحمن بن عوف، ما يقول، يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. أعاد الكرة، ماذا تريد به؟ قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادة، شباب محمد صلى الله عليه وسلم إن ملأ قلوبهم الإيمان الإيمان إذا ملأ القلب بعد ذلك لا تخف. ومن يؤمن بالله أكمل للآية يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يتولاه الله. ولهذا الملاعين الشياطين المستعمرين الأخبات عليهم لعين الله أول ما يشتغلون بالإبعاد عن الإيمان بتزيين الفتاة وبالتفيين الموسيقى وبتزيين كذا وكذا وكذا حتى نبتعد عن الإيمان وحتى تظلم القلوب. لأنه متى ما أظلمت القلوب، والقلوب إنما تظلم بالمعاصي، كل ما كثرت المعاصي تظلم القلوب. إذا أظلم القلب انتهى كل شيء، أصبح القلب معلقا بالخمرة وبالهيروين والكوكورين واللمام والخمرة والنساء وما إلى ذلك. لكن إذا عمر القلب أصبح معلق بالله بالقرآن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما مضى كبير وقت إلا وابن عوف يرى أبا جهل، قال للأول ما هذا أبو جهل، ثاني هذا أبو جهل، فتبادر إليه ووصل إلى أبي جهل وضرباه بسيفيهما فجندلاه في الأرض حالا، وأتى كل منهما إلى سيد الخلق ومعه سيف، يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل، هذا يقول أنا قتلت، هذا يقول أنا قتلت. نظر النبي إلى سيفيهما وإذا بالضربة للأول بالغة نافذة قتالة والثاني كذلك، قال لهما كلاكما قتله، قتله شابان، والشباب عماد الإسلام، الشباب عماد الأمة، الشباب إذا صلح رفعت رايات الإسلام عالية، الشباب إذا استقام وإذا توجه إلى الله لا نقول له مطوع ولا نقول له دجن ولا نقول له مهوس، والله ليس مهوس، وإنما أطاع الله وخشي الله واستطاع أن يحزم على الفرامل، بدل أن يكون اليوم مع هذه وغدا مع هذه وبعد غد مع هذه حتى يدخله الإيدز وحتى يبتلى، لا، ضرب الفرامل، اتق الله. ولذا أطاع الله وصار وليا لله، فإذا صار الشاب وليا لله مستقيما على أمر الله سعد الإسلام ورقى وانتشى.
عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. قال حدثنا القاسم بن زكريا ساق السند إلى مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى حا. حدثنا أبو كريب ساق السند إلى أبي الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر مع أحاديث فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن أم عبد. وذكرت أن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود من السابقين في الإسلام، ومن الذي هاجر الهجرتين إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة واستقبل القبلتين، استقبل القبلة إلى بيت المقدس، ولما نسخ الله تعالى القبلة والتوجه إلى بيت المقدس وأمر الله جل وعلا عباده أن يتجهوا إلى الكعبة، كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن اتجه إلى الشام واتجه إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر استقبل بيت المقدس 17 شهر، يستقبل ناحية الشمال ناحية بيت المقدس، وبعد ذلك أنزل الله تعالى عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم
فولوا وجوهكم شطرة، نسخت القبلة والاتجاه للشام، ولا يجوز بحال من الأحوال لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستقبل بيت المقدس بعدما نسخ الله تعالى تلك القبلة وأمرنا جل وعلا بأن نتوجه إلى الكعبة البيت الحرام. الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، هذا البيت يسامت ويقابل البيت المعمور في السماء السابعة الذي تطوف به ملائكة الله، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل لهذه الأمة المحمدية بيتا في الأرض كما أن للملائكة بيتا في السماء، مع أن بعض الأنبياء أتى إلى هذه الكعبة وحجها وطاف بها، لكن هذه الأمة المحمدية الله جل وعلا أمرها بأن تتوجه إلى هذا البيت وأن تطوف بهذا البيت. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استقبل القبلة الشامية والقبلة الكعبة رضي الله تعالى عنه، وقلت لك إنه من ضمن الجماعة القلائل الذين كانوا يحفظون القرآن، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شانه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلت لك أيضا إنه هو الذي جهز على أبي جهل عليه لعائن الله لما كانت غزوة بدر، وقتل أبا جهل شابان من شباب طيبة الطيبة، ورأى عبد الله بن مسعود فرعون هذه الأمة أبا جهل لعنة الله عليه قد ألقي في الأرض وهو يحتضر، لأن ضربة الشاب الأول كانت نافذة بلغت المقتل، وكذلك الشاب الآخر ضربته كانت نافذة بلغت المقتل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للشابين لما أتيا إليه ونظر إلى سيفيهما قال: كلاكما قتله. عبد الله بن مسعود يتجول بين القتلى وإذا بأبي جهل في الرمق الأخير صعد على صدره، وأراد عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رجل قصير، أراد أن يحتز رأس أبي جهل بسيف ابن مسعود، فقال أبو جهل لعنة الله عليه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خذ سيفي، لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. ابن مسعود كان يرعى الغنم في مكة، وابو جهل يرى عبد الله بن مسعود ويعرف عبد الله بن مسعود: ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. ما كفاه هذا، بل قال له: ابلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله عليه. عند الاحتضار عند الموت وهو يتذكر عداءه لسيد الخلق، ويبعث عبد الله بن مسعود إلى رسول الله: أبلغه أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، فلا يزال عدوا لرسول الله ولأتباع رسول الله وللمؤمنين إلى يوم القيامة سائر الدهر، وعدوا لله ولرسوله وللمؤمنين في الآخرة، وسيظل في نار جهنم خالدا فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلامة. فعبد الله بن مسعود يا إخوان هذا القارئ هذا الحافظ أراد الإمام مسلم أن يذكر لنا بعضا من مناقبه التي صحت عنده، ومن مناقبه أنه شهد الغزوات جميعها مع رسول الله، وشهد حروب اليرموك بعد وفاة رسول الله، وسيره عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الكوفة إلى العراق، بعثه مع عمار بن ياسر، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا. وقال لهما عمر وقال لهم عمر: إنهما من النجباء أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله نجباء، وبخاصة الذين شهدوا بدر والذين شهدوا بيعة الرضوان، فهؤلاء لهم القدح المعلى، علينا أن نعرف مقامهم وأن نعترف بمكانتهم. وإذا ما مر علينا ذكر صحابي من أصحاب المصطفى ترضينا عليه، بل أقول نتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم، نتزلف إلى الرب أن ينيلنا الدرجات العلى بمحبتنا لأصحاب محمد، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقي ابن أم عبد أثقل عند الله تعالى من جبل أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا نريد أن نعيش معه ونعيش مع الأحاديث الصحيحة التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. الحديث الأول عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على المؤمنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما أنزل الله تعالى هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنت منهم، أنت منهم، من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صفات عظيمة جليلة اتصف بها هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وسبب نزول هذه الآية أيها الإخوان أن الله تعالى لما حرم الخمر بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه الآية بها حرم الله تعالى الخمر، والخمر كل ما خامر العقل، ما يزيل العقل ويغطي العقل، سواء كان من شعير أو ذرة أو مانجا أو من أي شيء، ما دام أنه يغطي العقل ويخرج الإنسان من الرشد ويصبح في عداد الحيوانات، والحيوانات خير منه، لأن الله جل وعلا ما كلف الحيوانات وما أعطاها الله تعالى عقل، وإنما وهب الله تعالى العقل هذا الآدمي وبني الجان. فإذا نزل المرء إلى الحضيض وتعاطى ما يزيل عقله ويغطيه أصبح في أسفل سافلين، يشرب الخمر ويجامع أمه، نسأل الله العافية والسلامة، يشرب الخمر وتحمل ابنته منه، ويشرب الخمر ويعطي أمه مخدر حتى تحمل أمه منه، لأنه تعاطى ما يزيل عقله. وإذا زال العقل خرج الإنسان الآدمي من الإنسانية، ولهذا حرم الله تعالى الخمر، حرمها بعد أن هاجر النبي إلى طيبة، وصادف أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شرب خمر فغاب عقله واحمرت عيناه، وأتى إلى أبعرة لعلي بن أبي طالب إلى بعيرين فقتلهما وأزال سناميهما، فأتى علي رضي الله تعالى عنه يشكو عمه حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي إلى حمزة إلى عمه، وإذا بحمزة ثمل زال عقله احمرت عيناه، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيد أبي، يعني أنت يا رسول الله ومن معك اذهبوا أنتم عبيد أبي. لو قال هذه الكلمة إنسان بعقله خرج من دائرة الإسلام، ولكن لما شرب والشرب شرب الخمر أو المخدرات أو الأشياء التي تزيل عقل المرء بعد ذلك من سقط عنه القلم خير منه، لأن من سقط منه القلم الصغير أو المجنون أو النايم الله تعالى أزال عقله عنه، وأما هذا الآدمي العاقل الذي وهبه الله تعالى العقل إذا شرب وأزال العقل لو قتل يقتل، لأنه هو الذي تسبب في إزالة عقله. ولما كان هذا الأمر غير محبوب عند الله تعالى قال الله جل وعلا أولا، لأن الخمر حرمت على مراتب، المرتبة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الدرجة الأولى. اعلموا يا أمة محمد أن الخمر والميسر القمار فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس ولكن إثمهما أكبر من نفعه. المرتبة الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن من شرب الخمر إذا قام يصلي يناجي الله تعالى ربما أن يسب الله أو يسب النبي أو يسب الإسلام، ولهذا نهى الله تعالى في أول الأمر من شرب الخمر ألا يدنو من الصلاة حتى يزول حتى يعود إليه عقله، فإذا عاد إليه عقله قام يناجي الله، لأن العبد إذا قام وكبر وقال الله أكبر ووقف بين يدي الله جل وعلا وأقبل على الله أقبل الله عليه، يناجي الله يخاطب الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يثني ويمجد ويحمد ويخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين، ويطلب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذا عندما يشرب عندما يصلي لا يشرب. بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة التي نهى الله تعالى فيها المسلم عن شرب الخمر مطلقا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا قليل ولا كثير. ولعن الله شاربها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها على لسان سيد الخلق 10 أشخاص ملعونون في الخمر على لسان النبي. وهل تدرون ما معنى اللعنة؟ إذا قيل لعن الله أبا لهب، لعن الله أبا جهل، لعن الله فرعون، المعنى أن الله جل وعلا يطرده من رحمته. فهل يريد العاقل منا أن يطرده الله تعالى من رحمته لأجل سكرة وربما أنه يشرب ويموت؟ والله مات كثير ويلقى الله تعالى وهو شارب خمر، وفي صفحاته شارب خمر. وعندما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة علم قائم غدرة، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا فلان الذي قتل نفسه بشرب الخمر. فلما حرم الله تعالى الخمر كان جماعة من الصحابة يشربون الخمر بقرب قباء، أبو طلحة وجملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك فذهب إلى أبي طلحة ومعه جماعة يشربون الخمر في دنان أزيار كبار، فلما أخبرهم بأن الله تعالى قد حرم الخمر أراقوا الخمر وكسروا الدنان. شاء الله تعالى أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل أن تحرم، وجاءت الهيئة وكانت الصيحة للذهاب إلى غزوة أحد، فقد اصطبحوا بالخمر، شربوا الخمر ليلا، وإذا بمنادي رسول الله ينادي للذهاب إلى معركة أحد، الخمر في بطونهم، ذهبوا إلى أحد، وقعت الغزوة، استشهد بعض منهم وقد شرب الخمر البارحة، شربها وهي حلال قبل أن يحرمها الله. ولما أصبح الصباح وحرمت ذهب للقتال، وإذا به يقتل مجاهدا في سبيل الله. لما علمت ذلك يهود، وكان اليهود بطيبة ويوجد بها 3 قبائل من اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، وعلموا أن جماعة من الصحابة قد شربوا الخمر واستشهدوا وماتوا، قالوا إن أصحاب محمد شربوا الخمر وماتوا، يعيرونهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقالوا: يا رسول الله، إن جماعة منا قد شربوا الخمر وماتوا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الآية، لأنهم آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، وآمنوا واتقوا لا جناح عليهم ولا ضرر في ذلك، كما وقع عندما أمر الله جل وعلا بالتوجه إلى الكعبة، وقد مات جماعة من الصحابة قبل أن تنسخ القبلة، وكانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. أيضا قام اليهود وتكلموا بما تكلموا، وقالوا إن أصحاب محمد استقبلوا بيت المقدس، وهذا محمد يأمرهم الآن بأن يتوجهوا إلى الكعبة. فالله تبارك وتعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالذين ماتوا ومستقبلون لبيت المقدس ماتوا على إيمان، وماتوا متقين لله، مطيعين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس عليهم في ذلك أي حرج. الذين أدركوا الأمر باستقبال الكعبة لا يجوز لهم بعد ذلك، أي بعد 17 أن يستقبلوا بيت المقدس. ولذا نقول لإخواننا الزوار الذين يذهبون إلى مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين مسجد لقبيلة تسمى بني سلمة، بني سلمة لم تنزل الآية والنبي يصلي في ذاك المسجد، وإنما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ها هنا، واستقبل النبي بيت الكعبة، وشاء الله تعالى أن رجلا من بني سلمة أتى وأدرك الصلاة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد نسخ الله تعالى استقبال بيت المقدس، فلما صلى ذهب إلى قومه وهم يصلون يستقبلون بيت المقدس، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة، فاستداروا، كانوا يستقبلون الشام استداروا إلى الكعبة، ولذا سمي مسجد القبلتين. وليس المعنى أن الزائر إذا ذهب يستقبل الكعبة ثم يستقبل بيت المقدس، استقبال بيت المقدس منسوخ حرام لا يجوز، بعدما قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطر هذا البيت الذي بنته الملائكة وبناه آدم وبناه شيث وبنته العمالقة وبنته جرهم وبنته قريش، البناء الذي أدركه رسول الله وعمل مع قريش فيه، بعد ذلك بعد بناء قريش لم يبنى البيت الذي كرمنا الله تعالى باستقباله وشرفنا الله تعالى بالطواف به إلا مرة أو مرتين. المرة الأولى بعد بناء قريش بناه عبد الله بن الزبير، نقض البناء من أوله حتى بلغ إلى أسس وإلى القواعد التي وضعها إبراهيم وإسماعيل، وإذا بها حجارة كبيرة كأسنمة الإبل. وما بنى عبد الله بن الزبير البيت إلا لأن البيت قد رمي بالمنجنيق أثناء الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، أصاب الكعبة ما أصابها، ولما استقر الأمر لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن الزبير قد سمع من خالته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حجتان قومك بكفر، يا عائشة، لأنها التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الكعبة، فأمرها رسول الله أن تدخل الحجر، الحجر الموضع الشمالي الذي قد أحيط بحائط على شكل نصف دائرة، هذا يسمى الحجر. أرادت عائشة أن تدخل فأمرها أن تدخل الحجر، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حجتان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لأن إبراهيم عليه السلام بناها مستطيلة وجعل لها بابين شرقي وغربي، لكن قريش لما بنوا جعلوا بابا واحدا ووصدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي على الوضع الذي ترى الآن، ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، هكذا قال رسول الله. بنوا وكان بناؤهم بمال حلال، لا ثمن خمر ولا بغى زنا ولا ربا، فبنوا الجزء الذي ترى على الوضع الذي تشاهد، مربعة آخرها مستطيل مستدير، هذا الحائط هذا الجزء مقدار 6 أذرع تركته قريش حتى يجدوا المال الحلال، فإذا وجدوا المال الحلال أتموا البناء إلى أن يعلو، جاء الله تعالى بالإسلام ولم يتم، مات رسول الله ولم يعمل شيء، أبو بكر كذلك، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلى أن جاء زمن عبد الله بن الزبير، ووقع بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان ما وقع، فرميت الكعبة بالمنجنيق وأصابها ما أصابها، فعزم عبد الله بن الزبير على أن يبنيها على قواعد إبراهيم، فبناها على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة مستطيلة، وجعل لها باب غربي وباب شرقي، ورفع الباب الشرقي، الباب الشرقي ألزقه بالأرض، فكان الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب، إلى أن قتل عبد الله بن الزبير. ولما قتل كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك يخبره بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث في الكعبة، يعني أنه جعل باب آخر، وأنه جعل الباب الشرقي مرتفع، فأمره بأن يوصد الباب الغربي ويرفع الباب الشرقي ويجعل البناء على ما كان عليه زمن قريش. والجزء 6 أذرع التي أدخلها عبد الله بن الزبير تعود كما كانت عليه، على الوضع الذي كان. أمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يعيدها على الوضع الأول، ترك الجدار الجنوبي، بعض الجدار الغربي، بعض الجدار الشرقي، أزال الجدار الشمالي وجعل الفسحة التي ترونها، ومن لم يرها يراها إن شاء الله. هذا الموضع. إذن ظلت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير مع الإحداث الذي أحدثه الحجاج إلى سنة 1039 من هجرة رسول الله، من زمن عبد الله بن الزبير. الكعبة على حالها ووضعها، لم تتغير ولم تتبدل. وكلما أراد سلطان أو عظيم، كلما أراد أن يبني الكعبة يمنعه العلماء لئلا يتلاعب الولاة بالكعبة. فشاء الله تعالى أن يأتي سيل عظيم في زمن السلطان مراد الرابع العثماني، فتصدع جدر الكعبة وكتب إليه، فأمر السلطان مراد العثماني ببناء الكعبة التي ترى، وفرغ من بنائها عام 1040 من هجرة رسول الله، يعني أن للكعبة الآن ما لا يقل عن 4 قرون، وهي الكعبة التي أمرنا الله تعالى بالتوجه إليها. وقد قلت لك إنها مسامتة ومحاذية ومقابلة للبيت المعمور، ولذا نحن نستقبلها ونتوجه إليها، ولا نتوجه إلى غيرها، لا بيت المقدس ولا غير بيت المقدس، لأن الله تعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فولوا وجوهكم شطرا. ولذا يجب علينا أن نستقبل عين الكعبة إذا كنا بالمسجد الحرام. من كان داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يتحرى وأن ينظر إلى الكعبة لتقع صلاته اتجاه الكعبة. من كان خارج يستقبل الناحية، لا يستقبل العين، عين الكعبة إنما يستقبلها من كان داخل المسجد ويراها. وهذا أمر مهم، كثير منا يصلي داخل المسجد الحرام وهو بعيد منحرف عن الكعبة، الكعبة اتجاهها هكذا، وإذا به يقف ويصلي إلى غير الكعبة، هذا لا صلاة له، لأن الله تعالى قال فولوا وجوهكم شطرا، فيجب أن نولي وجوهنا إلى هذا البيت، إلى هذا البيت. وبهذه المناسبة عن لي أن أنصح إخواني وأقول إن البعض منا يتحرى الذهاب إلى بعض المساجد التي يوجد بها قبور، ويحرص على أن يجعل جهته ناحية القبر ويستقبل القبر، يتتبع مساجد، فإذا علم أن هذا المسجد به قبر ذهب إلى المسجد الذي به القبر واتجه إلى ناحية القبر وجعل القبر قبلته، فهل هذا الأمر سائغ جائز أم لا؟ والدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اسمعوا الجواب يا أحباب رسول الله. فلقد روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كلام النبي واضح لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى بيان. لا يجوز أن أجعل القبر في قبلتي وأصلي إليه، ولا يجوز لي أن أنوي أنني أصلي إلى القبر، لأن النبي قال لا تصلوا، وهذا نهي، والله تعالى يقول وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تجلسوا عليها. ومعنى الجلوس عليها التبول أو التغوط أو أن يجعله وسادة أو يجعله طريق يمر على القبر ويطأ القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الإثم. لا تتبول، لا تتغوط، لا تتخذ وسادة، إنه أخ لك، إنه أب لك، يجب عليك أن تتقي الله تعالى فيه. لا تجعل القبر طريقا، لا تجعل القبر طريقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بقيع الغرقد، ومقبرة المدينة تسمى بقيع الغرقد، وسميت بقيع الغرقد لأنها موضع مطمئن فيه أشجار ونخيل ويكثر فيه شجر الغرقد، ولذا قيل بقيع الغرقد. أسسه رسول الله، دفن فيه أول صحابي مات في المدينة عثمان بن مبعون، وكان عثمان بن مبعون أخا للنبي من الرضاع. دفنه في بقيع الغرقد ووضع على رأسي حجرا وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا وقد مضت 15 قرن والمسلمون يقبرون في هذا الموضع ممن يموت بطيبة الطيبة. ذهب النبي إلى البقيع وإذا برجل يمشي بنعليه، فدعاه رسول الله وقال له صلوات الله وسلامه عليه: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، يعني يا صاحب النعلين اللذين يزيل عنهما الشعر. النعال السبتية النعال التي يزيل عنها الشعر كنعالنا اليوم. يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت، اخلعهما فقد آذيت. ولذا أقول لا يجوز الوطو على المقابر فضلا عن البول على المقابر أو التغوط على المقابر أو نبش المقابر لنسكن في مواضع المقابر. هذه المقابر وقف على أربابها لا يجوز بحال من الأحوال، كذلك لا يجوز الاتجاه والصلاة إلى المقابر، ولا يجوز القصد أن تقصد موضعا فيه قبر لتصلي فيه، لأن الله تعالى قال: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد يقول لي قائل، وحق للقائل أن يقول: هذا مسجد رسول الله وهذا قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المسجد فسيح كبير، يمين شمال أمام وراء، وهذه الحجرة وهذا القبر، أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ وإذا كان قبر النبي في المسجد فكيف يقول رسول الله لا تصلوا إلى القبور؟ ولما يقول العلماء لا يجوز الصلاة إلى القبر؟ ولذا أريد أن أجيبك وأزيل عنك بعض التوهم وأبين لك الحقيقة لتعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، وإنما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وليس في مسجده. مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمسجد على هذا الحال، وبيت عائشة وبقية الزوجات من هاهنا، وبين المسجد وبيت عائشة طريق. عائشة تخرج من الحجرة وتأتي إلى سوق طريق، ويأتي رسول الله عند باب المسجد، فترجل عائشة رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهي حائض. وقد أخذ من الجدار الغربي الشرقي لمسجد النبي مقدار ساريتين، سارية وثانية أدخلها الوليد في هذا الإطار والحاجز الذي ترى، بعد ساريتين حجرة عائشة التي دفن فيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا، وبيت عائشة وبيت حفصة وبيوت زوجات النبي تحيط، وبين المسجد وبين الحجرة طريق. مات رسول الله وأرادوا أو اختلفوا أين يدفن، ننقله بمكة، ندفنه بالبقيع، أين نضعه؟ فشهد شاهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. مات النبي في بيت عائشة وبين سحر عائشة ونحرها داخل حجرتها. هذا المسجد، هذا طريق، هذه حجرة عائشة. دفنوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما صلوا عليه في حجرة عائشة. عائشة ظلت في الحجرة، جعلت ستار وهي تسكن في داخل الحجرة. قتل عمر، وقبل أن تفيض روحه استأذن منها أن يدفن مع صاحبيه، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله لأوترنك اليوم، أنا كنت أردت أن أدفن مع زوجي وأبي، لكن يا عمر لمقامك الكبير وعملك الجليل في الإسلام أنا أتنازل. وتنازلت ودفن عمر مع رسول الله. قبر النبي عليه الصلاة والسلام رأسه إلى ناحية الغرب ورجلاه إلى ناحية الشرق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقابل كتفي رسول الله، رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. عمر رضي الله تعالى عنه عند كتفي أبي بكر، رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. ولذا المسلم يسلم، يقف يسلم هنا ويقابل رأس رسول الله، وبعد ذلك يذهب إلى ناحية الشرق مقدار خطوة حتى يقابل رأس أبي بكر، ثم خطوة حتى يقابل رأس عمر. دفنوا عمر والحجرة لا تسع، فحفروا تحت الأساس ووضعوا رجلي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القبور الثلاثة داخل البيت. تولى الوليد بن عبد الملك وبنى هذا المسجد بعدما بناه عمر وبعدما بناه عثمان، ولم يعمل شيء، الوضع على حاله، دور زوجات النبي في الشرق والمسجد في الغرب، لكن الوليد بن عبد الملك هدم دور زوجات رسول الله وأراد أن يهدم حجرة عائشة، لكن لا يقوى، القبور فيه، فترك القبور على حالها داخل حجرة عائشة. أمير المدينة يومها عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما جاء إلى الحجرة وحجرة عائشة من لبن طين، ترك الحجرة على وضعها والقبور داخلهم، وأقام جدار من الغرب إلى الشرق، وآخر إلى هنا وآخر إلى هنا. بعد ذلك جاء بجدار على شكل مثلث حاد الزاوية حتى لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر ليزعم أنه يصلي على رسول الله. أقام جدار جدار جدار، ثم هنا جدار وهنا جدار حاد الزاوية مثلث على حجرة عائشة، بحيث أن من دخل لا يرى حجرة عائشة بل لا يرى المثلث الجدار الذي عمله عمر بن عبد العزيز. ولذا قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، الحجرة حجرة عائشة إلى اليوم بفصها ونصها وترابها وخشبها ووضعها منذ 15 قرن إلى يومنا هذا وهي باقية. بعد ذلك جدار عمر بن عبد العزيز، وجدار عمر بن عبد العزيز إنما عمل الجدار مثلث من ناحية الشمال لئلا يقصد قاصد أن يستقبل قبور رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله لو أبرز لنا قبر النبي لأخذ أهل المدينة ترابه قبلكم ولما وجدتم شيئا، ولكن الله صان رسوله وجعل قبره داخل بيتي، فقبره داخل بيته وجدار بيته موجود، وبعد ذلك جدار عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك جاء سلطان يسمى قايت باي من المماليك، فأقام جدار آخر إلى موضع القبة، جدار مرتفع وآخر مرتفع وآخر مرتفع، بحيث من دخل إنما يرى جدار قايت باي ولا يرى جدار عمر بن عبد العزيز، فضلا عن أن يرى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبالله عليك، بعدما علمت هذا الوضع وعلمت هذا الشرح، هل النبي عليه الصلاة والسلام جعل قبره في المسجد؟ لا والله، خلافا لما عليه بعض الناس عندما يعلم أنه دنا منه الموت يوصي بأن يدفن في قبلة المسجد حتى يصلي الناس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر النبي ما فعلوا. ولهذا جلس النبي مرة يتحدث مع زوجتين، أم حبيبة وأم سلمة، وكانتا قد ذهبتا إلى الحبشة، يستاني رسول الله مع زوجاتي، فحدثتا وقالتا للنبي صلى الله عليه وسلم: رأينا بالحبشة كنيسة تسمى ماريا، ووصفتا ما رأتا في الكنيسة من الذهب والأمور التي توجد هنالك إلى اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، واسمعوا ما قال في الجواب: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتعبد الله جل وعلا هذه الأمة لا بما عمل الوليد بن عبد الملك ولا بما يعمل زيد وعمرو وبس، وإنما ارتضى الله جل وعلا هذا النبي الذي دعا الخلق إلى عبادة الله ودعا الخلق إلى توحيد الله. وما مات صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه، ولكن بعد ذلك وقع ما وقع، فإذا وقع ما وقع بعد القرون الفاضلة أو وقع ما وقع والنبي قد نهى عن أمر قد يقع، الأمر أمر رسول الله، والهدي هدي رسول الله، والشريعة ما جاء به رسول الله. الشريعة ليست فيها عواطف وليس فيها قيل وقال، وإنما الشريعة قال الله قال رسول الله. لما سمع النبي الكلام قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أكرر: إن أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وسأحدثكم بحديث، وأرجو أن حديثي إذا قلتم وأنا غير صادق فيما قلت أن تخبروني بما بالقول الذي ما وافقت فيه الحقيقة. لقد جبت البلاد الإسلامية بحمد الله، ورأيت بعض بلادنا ومساجدنا، مساجدنا وفيها المقابر وقد وقعت عليها المقصورات. وإذا مررت بسيارتك وأنت في طريقك تسمع الأصوات العالية، التجاء وصياح ونداء، لو وقف المرء بين يدي الله ما خرجت منه دمعة، ولكن إذا وقف أمام المقصورة وأمام القبر وإذا به يبكي خانع خاشع خاطع وما إلى ذلك. فهل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو طريق الإسلام؟ وهل حققنا قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ يا جماعة المسلمين، إن الحق ما قاله صاحب هذا القبر، وليس ما وجد ولا عرف ولا قال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، وإنما القول قال الله وقال رسول الله. فلقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعيدها مرة ثالثة: أتى الرضوان وظل ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، يخدمه معه مطهرة رسول الله وسواك رسول الله، ويتتلمذ على رسول الله. وسيأتينا الكلام قريبا على أنه كان ممن يتردد كثيرا في بيوت زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولو لم يكن لابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلا أنه قد شهد بدرا كفاه. فلقد قال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أهل بدر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر، يعني الذين شهدوا معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله قد اطلع على أهل بدر، هذا قول المصطفى وقول صحيح. لعل الله قد اطلع على أهل بدر، يعني الذين شهدوا هذه المعركة العظيمة الجليلة، فقال الله تعالى لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ابن مسعود ممن شهد هذه المعركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في قصة وفي أمر وقع عظيم وخطير. الأمر العظيم الذي وقع أن رجلا من الصحابة كتب كتاب إلى أهل مكة يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة. الرجل صحابي جليل، لكن أراد أن تكون له يد عند أهل مكة، وذلك في غزوة الفتح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يصل إلى مكة وقريش لا تعلم، لئلا يقع قتال في حرم الله تعالى.
وإذا بهذا الرجل الصحابي يبعث بالخطاب إلى أهل مكة ويعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن فلان حاطب ابن أبي بلتعة كتب كتاب ودفع به إلى امرأة أخذت المرأة الخطاب وضعته في عقيصة شعرها ذهبت إلى مكة وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق يعلمه بما وقع من حاطب. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود أو الزبير بن العوام وأخبرهما بأن المرأة في روضة خاخ في طريق مكة في موضع قريب من المدينة، الله جل وعلا علمه بذلك، وهذا ليس من علم الغيب لأن الغيب لله، ولكن النبي والرسول الله جل وعلا يوحي إليه والله جل وعلا ينبئه ويخبره، وإذا ما نبئ أو أخبر بأمر خرج ذلك الأمر من كونه غيبا وأصبح علما. ذهب الفارسان وصل إلى روضة خاخ وإذا بالضعينة هنالك، وفقا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس منها الكتاب، تأبت، امتنعت، أنكرت، حاول ثم حاول ثم حاول أبت، فقال لها علي رضي الله تعالى عنه: والله لتأتين بالكتاب الخطاب أو لنكشفن الحجاب، يعني أنت بالخيار الآن، إن شئت أن تأتي بالخطاب نأخذه ونذهب به إلى رسول الله، وإلا فتشنا كل شيء منك، ولو أدى الأمر إلى أن نفتش القبل فتشناه. فلما علمت الجد وخشيت أن يفتشوا قبلها فرجها التمست منهما أن يلوي رؤسيهما وأخرجت الخطاب وبعثت به دفعته إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أتى علي رضي الله تعالى عنه بالخطاب الذي كتبه حاطب بخط يده. دعا النبي حاطب: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، والله ما نافقت، أنا لست منافقا، وإني أحب الله ورسوله. واعتذر بعذر أن له مال وأن له ولد وأن له أهل بمكة ويريد أن يتخذ يدا عند قريش حتى يحفظ ماله ويحفظ أهله. هذا اجتهاده، اجتهاد خاطئ، موقف سيء. فلما اعترف، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شاهدا، قال: يا رسول الله، مرني أن أضرب عنق هذا المنافق، هذا جاسوس، والجاسوس عندنا اليوم معروف يقتل في الحال، مرني أقتل عنق، أضرب عنق هذا المنافق. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، إنه يحب الله ورسوله، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ابن مسعود من ضمن هؤلاء القوم، أبو بكر من ضمن هؤلاء القوم، عمر من ضمن هؤلاء القوم، عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدرا لأنه كان يمرض ابنة رسول الله بالمدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عثمان من الغنائم، فكل من شهد بدر من أصحاب المصطفى أو من شهد بيعة الرضوان أو من أكرمه الله تعالى بصحبة رسول الله ولو لحظة واحدة ولو دقيقة واحدة قد أعطاه الله تعالى خيرا ما دام أنه على الإسلام والإيمان. بالله عليكم يا أتباع المصطفى، يا أحباب رسول الله، ابن مسعود
الذي يقرأ على رسول الله والنبي يسمع. ابن مسعود السابق في الإسلام، ابن مسعود الذي هاجر الهجرتين وهاجر إلى طيبة، أبو بكر، عمر، عثمان، من أقول لك الذين سبقوا في الإسلام ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. أليسوا مؤمنين؟ أليسوا مسلمين؟ أليسوا متقين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بما سمعتم. لذا يجب علينا أن نتقي الله في أصحاب المصطفى، ويجب علينا أن نتأدب بأدب الله، فإن الله تعالى أمرنا بأدب أن نتأدب به، وهو أننا نقول كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا ابن مسعود ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة التي سمعت عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنت منهم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب يتكلم على فضائل ابن مسعود كما تكلم على فضائل جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلنستمع لما يذكر. ذكر حديثا ثانيا عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ابن يزيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أسلم قديما واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى أهله باليمن. أبو موسى الأشعري من أهل اليمن وأقام باليمن ما شاء الله، ودعا أهله وعشيرته إلى الدخول في الإسلام وهاجر ومعه 50 من أهله إلى طيبة الطيبة في عام خيبر. يقول عبد الله بن قيس: أبو موسى أنا أتيت من اليمن وحلت قدماي طيبة ومكثت حينا من الزمن وأنا بطيبة، وما نرى عبد الله بن مسعود وأم عبد الله بن مسعود إلا أنهم من أهل البيت، مع أنهم ليسوا من أهل البيت. أهل البيت معروفون: آل علي، آل عقيل، آل العباس، آل جعفر، هؤلاء هم آل البيت، آل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فأبو موسى ليس من آل البيت، عبد الله بن مسعود ليس من آل البيت، عبد الله بن مسعود قرشي هذلي من هذيل. لكن ابن مسعود يقول: كنا نظن أن ابن مسعود من أهل البيت، لمن؟ ما هو السبب؟ قال: السبب من كثرة دخولهم ولزومهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ابن مسعود خادم يدخل يذهب يعود، يؤمر افعل كذا، اذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام سافر معه، اذا رجع رجع معه، هو صاحب السواك وصاحب السواد، كما قلت لك ليلة البارحة للنبي سواك
سواك يستن به يستاك به، الذي يقدم له السواك، الذي يقدم له النعلين، ابن مسعود صاحب السواد. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه تصريح عام: إذا أتيت إلي يا ابن مسعود لا تتوقف لا تتردد، أنا أذنت لك أن تدخل متى ما رأيت سوادي، إذنك أن ترى سوادي، يعني أن ترى شخصي، إذا رأيت شخصي فادخل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أنا لي وقتان معلومان آتي فيهما إلى رسول الله، فكنت إذا أتيته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح لي، يعني تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني أني أصلي، علي أن أنتظر. ابن مسعود خادم جليل، إذنك أن ترى شخصي، فإذا رأيت شخصي أدخل. أمه تتردد دائما على بيوت زوجات النبي، امرأة تستانس بالنساء، تذهب إلى عائشة تارة، إلى حفصة، إلى سودة، إلى صفية، إلى بقية زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، للأنس الحديث لا يمنعها مانع. لكن ابن مسعود إذا كان الليل، إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام داره بعد العشاء، لا يمكن لابن مسعود أن يدخل، ألقي الحجاب. ولذا أراد مرة أن يعرف كيفية وتر رسول الله، كيف يصلي النبي صلاة الليل، على أي هيئة وعلى أي حال. ماذا يصنع ابن مسعود؟ بعث أمه لتبيت في بيت رسول الله عند صاحبة النوبة حتى ترى وتشاهد كيفية صلاة النبي بالليل. النبي يصلي بالليل والناس نيام، وهو رسول الله، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن الله تبارك وتعالى أمره وقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قيام الليل واجب على رسول الله وليس بواجب علينا نحن الأمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في قيام الليل، وبخاصة عندما يكون ثلث الليل الآخر، الله ينزل إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الأخير، ينزل نزول يليق بجلاله. لا تقل كيف ينزل، ولا تقل ثلث الليل هنا يختلف عن ثلث الليل في أمريكا، يختلف عن ثلث الليل في أوروبا، في أستراليا، في النجم القطبي، في أي موضع. كيف ينزل الله تعالى في ثلث الليل الآخر؟ هذا سؤال لا يجوز أن ينطق به المرء ولا أن يرد في خاطر المرء. الله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار وخلق الخلق، الأمر كله عنده سواء، ينزل على الوجه الذي يريد، ينزل النزول الذي يليق بجلاله. الله جل وعلا ليس كحالي وحالك، نحن خلق للرب، نزولنا له وضع، قيامنا له وضع، نومنا له وضع، حالاتنا لها وضع، ولكن الله جل وعلا نزوله يغاير ويخالف نزول الخلق، مع أنه جل وعلا موصوف بأنه ينزل في ثلث الليل الآخر.
ويقول في ثلث الليل الآخر: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ صح بذلك الخبر عن رسول الله، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولى جل وعلا ينزل كل ليلة، وينزل يوم عرفة، عشية عرفة، والحجيج بعرفة، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق، اسمع أقول يليق، لئلا تتصور أن نزوله كنزولنا، لا، الملائكة ينزلون، فهل نزول الملائكة كنزولي ونزولك؟ الجن تنزل، فهل نزول الجن كنزولي ونزولك؟ لا. الطير تنزل، هل نزولها كنزولي ونزولك؟ ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا عظيم، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولكنه جل وعلا موصوف بصفات أخبر عنها بنفسه وأخبر عنها رسوله، ينزل لعشية عرفة والناس بالموقف، فيقول مخاطبا لملائكتي: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا كلام يقوله الله تعالى عشية عرفة، وهذا كلام يقوله الله تعالى في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر. وليس صحيحا ما يقول بعض من أن الرحمة هي التي تنزل، لا ينزل الله وإنما رحمة الله تعالى تنزل. الجواب عن هذا القول: إذا كانت الرحمة تنزل، بالله عليكم اسمعوا، الرحمة إذا نزلت في ثلث الليل الآخر، الرحمة تقول: يا عبادي، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الرحمة إذا نزلت في يوم عرفة أتقول: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء؟ الرحمة تقول هذا الكلام؟ الله جل وعلا قد أعطانا عقول، وبعث إلينا نبي، وأمرنا بأوامر لا نحرف لا نؤول، وإنما علينا أن نحمل الأمور على وضعها كما أخبر رسول الله. الله ينزل النزول الذي يليق بجلاله، والله له ذات تليق بجلاله، والله تعالى يتكلم كما شاء، ينزل عشية عرفة، ينزل كل ليلة، عندما ينزل في هذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يتنفل يصلي حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. أراد ابن مسعود الخادم النهاري الملازم لسيد الخلق أن يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر، يعني يصلي صلاة الليل، يريد أن يرى ويعرف ماذا يفعل. بعث أمه، أم عبد، أتت أم عبد وباتت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفت أم عبد لولدها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في آخر الليل عندما بقي ثلث الليل وصلى كذا وكذا وكذا، ووصفت الوصف لابنها عبد الله بن مسعود حتى يصلي كصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يجوز له أن يرى زوجات النبي، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كبقية نساء المؤمنين أمرهن الله تعالى بالحجاب، أن يضربن بالحجاب. ولذا لما بلغ أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه 15 من العمر لم يدخل على زوجات رسول الله، وإنما يكلمهن من وراء حجاب، أتى إلى بيوت النبي يخدم النبي وعمره 10، بلغ 15 من العمر أسدل الحجاب، لأن الله تعالى أمر النسوة المسلمات منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها بالحجاب. يجب على المرأة المسلمة المؤمنة التقية الصالحة الورعة أن تحتجب، تضع الخمار على رأسها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. المرأة المسلمة شعرها وقف على الزوج، خمار يغطي الرأس، يغطي الأذنين، بل يغطي الوجه، لأنها تأخذ الخمار وتضرب به على الجيب، هذا هو الجيب. نحن نعرف الجيب جيب الفلوس، إذا قالوا جيب يعني محل النقود، لأن قلوبنا متعلقة بالنقود، ولكن العرب ولكن الإسلام فسر الجيب وبموضع القلادة، موضع القلادة موضع الثديين، لا يجوز أن يرى ولا يجوز أن يظهر، ولذا قال وليضربن بخمرهن الخمار، الشيء الذي يكون على الرأس يسدل حتى يغطي الجيب، حتى في وقت الصلاة وهي داخل البيت وأمام الزوج والولد والنساء ولا يراها أحد، عندما تقوم للباري تستقبل قبلتهم وتناجي ربهم، يجب عليها أن تضع خمارا على رأسها وأن تلبس درعا سابغا طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. يا أصحاب رسول الله، يا أهل لا إله إلا الله، الاستعمار غزانا، غزا قلوبنا، أراد أن يبعدنا عن سنة نبينا. جاءت أم سلمة إلى سيد الخلق تسأل: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع فستان، في درع وإزار، إزار شرشفة سفلية والدرع فوق ذلك، أتصلي المرأة في درع وخمار، في درع وإزار وخمار بغير إزار، ليس عليها إزار ولا سراويلات، عليها خمار على رأسها وعليها درع تلبسه، أيجوز لها أن تصلي في الخمار والدرع أم لا؟ المعنى أتصلي مكشوفة الرأس أم أن عليها أن تغطي الرأس؟ أتصلي وعليها درع وليس عليها سراويلات أم لا؟ فأجاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اسمع السؤال مرة أخرى حتى أعلم زوجي وولدي وابنتي وأمي ونسوتي، لأن الله سيسألني عن ذلك يوم القيامة. السؤال: أتصلي المرأة في درع وخمار يغطي الرأس بغير إزار؟ أقول: السؤال يقتضي أنها لا تصلي بغير خمار، ولا تصلي وليس عليها درع يغطي جسدها وهي داخل البيت وليس معها أحد، الله أحق أن يستحيا منه، ملائكة الله تعالى يستحيا منهم. فلما أطلقت المرأة الصالحة هذا السؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: نعم، يعني تصلي في خمار ودرع وليس عليها إزار، لكن بشرط إذا كان الدرع سابغا طويلا يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كانت قدماها بادية ظاهرة لا تصلي في هذا الدرع وإنما عليها أن تلتمس درعا أو أن تلتمس مرطا شرشف كبير تلبسه وهي في داخل الدار يغطي ظهور القدمين. أين نحن من تعاليم رسول الله؟ أين نحن من حقيقة الإسلام؟ يا أهل الإسلام، المرأة في بيتها، المرأة في قعر دارها، المرأة في مسجدها لا تصلي إلا وقد غطت رأسها وعلى رأسها خمار وعليها درع، والدرع يشترط أن يكون مغطيا لظهور القدمين، فكيف يصح لها أن تخرج إلى السوق أو إلى البنك أو إلى المؤسسة أو إلى الشركة أو إلى المصلحة وركبتها بادية ونحرها بادي ورأسها بادي، منعت من أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهي على هذا الحال؟ فمن الذي دهانا ومن الذي أصابنا ومن الذي غزانا وإلى متى ونحن على هذا الحال؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر. ولذا يجب علي ويجب عليك أن نعلم المرأة. المرأة اليوم تتعلم لتتوظف، تتعلم لتساعدني على أولادي، تتعلم لكي نتساعد على إحضار الكماليات، على إحضار فيديو وتلفزيون وديش وما إلى ذلك، ولكن لا أعلمها ولا تتعلم ما يتعلق بطاعة ربها بما أوجب الله عليها. لا تعرف ذلك في الغالب إلا من شاء الله تعالى. ولذا ما يتعلق بأمر الصلاة بخاصة علي أن أهتم وعليك أن تهتم. فإذا بلغت الفتاة 15 من العمر 17 من العمر دعتها أمها وجعلت لها درع فستان طويل وخمار تغطي به الرأس، وتتخذ المرأة موضعا في بيتها تصلي فيه هي وبناتها وأولادها الصغار. اسمحوا لي أن أقول إننا لا نتفقد نساءنا أيصلينا أيصمنا أيغتسلن للجنابة أيغتسلن للحيض أيطعن الله أيتقين الله؟ والله إن الغالب منا لا يهتم بذلك، وإنما همي وأنا سائب أن لي بنت أو زوجة، البنت تعمل، فإذا ما عملت على أي حال اختلطت بمن تشاء تأتيني بالمرتب وبعد ذلك لتفعل ما تشاء. والله جل وعلا سيسأل يوم القيامة. والشاهد من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأذن ونسوته لا يأذن لعبد الله بن مسعود أن يدخل ليلا ويرى كيف يقوم رسول الله الليل. ولذا اضطر عبد الله بن مسعود وهو الذي يلازم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الظاهر، اضطر أن يبعث أمه، فأتت أمه رضي الله تعالى عنها وارضاها وباتت. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل رأت كيف يصلي الوتر، كلمة وتر تطلق على القيام الذي يقومه المرء في آخر الليل، يصلي ركعتين ويسلم مثلا، ويصلي ركعة واحدة وتر، أو يصلي ركعتين ولو بفاتحة الكتاب ويسلم، وبعد ذلك يأتي بركعة تسمى وتر، أو يصلي ركعتين، فإذا أمام سئم تعب أتى بركعة أو ثلاثة تسمى وتر. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فكان له وتر، وكان له قيام، وكانت له صلاة من نوع آخر. أتريد أن أقول لك هذا النوع؟ أقول لك هذا النوع كما جاء في حديث ابن عباس. ابن عباس اسمه عبد الله، أبوه العباس بن عبد المطلب، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة عبد الله بن عباس، خالته ميمونة بنت الحارث. وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الاحتلام، عمره 14 13 ما بلغ 15 عاما. عبد الله بن عباس هذا الغلام هذا الشاب أراد ليلة أن يرى قيام النبي في الليل، ليس في صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، يريد إذا عاد النبي في آخر الليل يصلي عندما يبقى ثلث الليل، يعني نحو الساعة الرابعة الثالثة الثالثة والنصف، كيف يصلي النبي بعدما يعود إلى الدار؟ هو يعلم أن النبي يعود إلى الدار، وأن النبي ينام، وأن النبي يستيقظ وآخر الليل، ويقوم يصلي. عبد الله بن عباس الغلام الذي لم يبلغ 14 من العمر، جاءه هاجس، جاءه خاطر، خواطرهم في ذلك الوقت خواطر إيمانية إسلامية، ليست سينما ولا كازينو ولا مرقص ولا مسبح ولا تجول آخر الليل ولا نظر إلى فيديو ولا إلى دش، أمور منكرة تظهر، لكن همهم ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله، كيف كان رسول الله، ما هي حالته، هذا هم الشباب المسلم على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اعتزم ليلة أن يبيت عند خالتي ميمونة، والنبي لا يدري وميمونة لا تدري. آذن للغلام، نوى أن يأتي إلى خالته في الليل وينام عند خالته، وفعلا نفذ. جاء بعدما عاد رسول الله من صلاة العشاء ودخل، والنبي عليه الصلاة والسلام عادته أن يتحدث مع أهله، فإذا أراد طعام أو شراب أو وجد شيء أكل، بعد ذلك ينام النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل، في ثلث الليل الآخر يقوم. ابن عباس عازم هذه الليلة أن يرى كيف يصلي رسول الله. أكرر، الصلاة ليست صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، وبعض أولادنا والله حتى صلاة المغرب وصلاة العشاء لا يعرفونها ولا يصلونها. السبب أنا وأنت، السبب مني ومنك، الأولاد الغلمان براعم خير، إن وجهتهم إلى الخير توجهوا، وإن وجهتهم إلى غير ذلك توجهوا حيث وجهتهم أنت. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأباواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المجوسي أبوه مجسه، اليهودي أبوه هوده، النصراني أبوه نصره. أنا عندما أكون دائما معي ولدي، معي أهلي إلى المسارح وإلى السينما وإلى مواضع له والرقص، الولد يتأثر بما يرى أباه يفعل، لأن الولد لا يرى في الدنيا أعظم من أبيه ولا أصدق من أبيه ولا أحسن من أبيه. ولذا عندما تدربه على الخير تدرب، وإذا دربته على هات السجارة، اشتري لي بكت، هات النرجيلة، جيب الشيشة، ولع الشيشة، هات الكيرم، اذهب اقطع لي ورقة لدخول المسرح، يفعل ويقول هذا هو الخير لأن أبي فعله. أليس كذلك يا إخوان؟ بلى والله. لكن الرعيل الأول كعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، على وضع آخر. دخل عبد الله بن عباس البيت، والبيت ضيق وليس ثمة فراش، وإنما للنبي صلوات الله وسلامه عليه وسادة واحدة، مرتبة واحدة ينام عليها. هو جاء الضيف الصغير، أين ينام؟ أينام على الأرض أو ينام على الفراش والنبي ينام على الأرض، أو ينام النبي والصبي
وميون الخالة تنام على الأرض؟ لا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله على طول الوسادة، ونمت على عرضها، أنا على العرض والنبي على الطول وامرأته على الطول. فلما بقي ثلث الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شنة معلقة، إلى قربة معلقة، فاستاك وتوضأ ونظر إلى السماء، الغرفة مكشوفة، غرفة صغيرة، الحجرة عبارة عن موضع بسيط ينظر فيه إلى السماء، وموضع آخر فيه غرفة واحدة للنبي وزوجه وأهله. نظر إلى السماء، قرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر الآية. ابن عباس يسمع وينظر، ليس نايم، 20 عام يقوم يصلي الليل. يا أخي والله ما يصلون الصبح، والله صلاة الصبح مع الجماعة بشق الأنفس، فكيف يقوم يصلي صلاة الليل؟ وصلاة الليل ليست واجبة، صلاة الليل ليست بواجبة علينا نحن. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب، والنبي إذا صلى يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات 8، والنبي إذا صلى يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات 8، ثم يصلي 3 ركعات وتر، 11 وتر. يا ليت يصلي 4 ركعات بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى: وإنا أعطيناك الكوثر، أو فاتحة الكتاب لإلاف قريش، فاتحة الكتاب قل هو قل أعوذ رب الفلق، فاتحة الكتاب قل أعوذ رب الناس. لا، قرابة 5 أجزاء في ركعة، 5 أجزاء: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، في ركعة واحدة. ثم يقوم للركعة الثانية، الثالثة، الرابعة، يسلم، ثم يقوم أيضا 4 ركعات على غرار هذا الأمر ويسلم، وبعد ذلك يصلي 3 ركعات. قام ابن عباس ليصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فر حذيفة بن اليمان وابن المسعود، أراد ليلة أن يصلي مع النبي في الليل، فلما قرأ النبي البقرة قال: ظننت أنه يقف عند 10 آيات، وإذا بالنبي يسترسل 20 آية 30 آية، حتى هممت بسوء. قيل: وماذا هممت؟ قال: هممت أن أذهب وأدع رسول الله، لكن ابن عباس يأتي ويصلي مع رسول الله في هذه الليلة رضي الله تعالى عنه أرضاه. ووصف لنا الصلاة: جاء ووقف عن يسار المصطفى، يعني النبي إمام وهو مأموم، ولما وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام والنبي واقف، أخذ بأذن ابن عباس الصغير وأداره حتى أوقفه عن يمينه، لأن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام لا عن شمال الإمام. ابن عباس وقف عن الشمال، لكن النبي أداره وأتى به إلى اليمين، وصلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تلك الليلة الصلاة كلها مع رسول الله، ولم يعتب عليه النبي، ولم يذمه النبي، ولم يقل له لما فعلت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم فرح مستبشر بهذا الغلام الصغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الكلام الذي ساقني إلى هذا: ابن مسعود أراد أن يرى كيف يوتر رسول الله، فبعث أمه رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، لنعلم أن دخول ابن مسعود وأم ابن مسعود على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمر كثير وكثير. لهذا قال أبو موسى الأشعري: رضي الله تعالى عنه: قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأم ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سائلا سأل أبا موسى لما؟ قال: من كثرة دخولهم ولزومهم له صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيضا مثل الحديث الأول: سمعت أبا موسى يقول: لقد قدمت أنا وأخي من اليمن، فذكره. الحديث الثالث كذلك مثل الحديث السابق عن أبي موسى: قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من نحو هذا. حديث آخر عن أبي الأحوص: شهدت أبا موسى وأبا مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه حين مات ابن مسعود. ابن مسعود شهد اليرموك، شهد حروب الشام، تم فتح بلاد الشام على عهد أبي بكر وعمر. أبو بكر بدأ وعمر رضي الله تعالى عنه كمل، وتم فتح بلاد فارس أيضا على عهد أبي بكر وعمر، وتم فتح بلاد القبط على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واستمرت الفتوح الإسلامية إلى أن وصلت مشارف الصين، وإلى أن وصلت إلى شارلمان ملك فرنسا. الصحابة دخلوا البحر الأبيض وأتوا إلى تلك الجزر، ووصلوا إلى جزيرة تكريس. الجماعة الذين كانوا يعيشون بطيبة المدينة وبقباء يذهبون إلى البحر الأبيض، ويذهبون إلى الجزر، ويذهبون إلى الأهرامات، ويذهبون إلى قرب الصين، ومعهم نساؤهم. ما غرتهم مدنية الروم، ولا مدنية الفرس، ولا مدنية القبط، وإنما ذهبوا وبيدهم كتاب الله، ومعهم سنة رسول الله. ذهبوا لينقذوا البشرية من عبادة الخالق إلى عبادة الله، لهذا ذهبوا إلى تلك الديار. أردت مرة أن أعرف هل عمرو بن العاص وغيره من الصحابة الذين ذهبوا إلى بلاد مصر وفتحوا مصر، هل رأوا الإهرامات؟ هل تحدثوا عنها؟ هل شغلوا بها كما شغلنا بها؟ لأنني عندما ذهبت إلى مصر الأول مرة وغيري كثير، الهم أولا وقبل كل شيء أنا أريد أن أرى الإهرامات، وأرى الفراعنة في المتحف، وأرى البرج، وأرى وأرى وأرى، قبل أن أقول أريد أن أرى الأزهار الذي له 1000 عام وأكثر. الهم والله غالبنا على هذا الحال، يريد أن يذهب ويرى الإهرامات. هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم عندما ذهبوا إلى تلك الديار أيعرفونها أم لا؟ هذا ما قصدت. مع أنهم ذهبوا إلى بلبيس ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ووصلوا إلى الإسكندرية، عدت إلى كتاب للسيوطي رحمة الله تعالى عليه، له كتاب يتعلق بأمر مصر والقاهرة، حسن المحاضرة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. تتبعت الكتاب سطرا سطرا وحرفا حرفا، والله ما وجدت أن صحابيا رضي الله تعالى عنه تكلم على ما يتعلق بالإهرامات. ما الإهرامات؟ الإهرامات قبور فراعنة مشركين يعبدون الخلق لا يعبدون الخالق، وإنما هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لما ذهب عمرو بن العاص أول ما فعل أن بنى مسجد عمرو بن العاص، وشاركه في ذلك 70 من أصحاب رسول الله. وعندما أراد أن يعمل قبلة أتى 70 حتى يعمل القبلة لتكون متوجهة إلى بيت الله تعالى الحرام. هذا الهم الأول. الجزيرة، ذهبوا إلى الجزيرة وذهبوا إلى غيرها، ولكن لم يتحدثوا ولا يتحدثون عن شيء يتعلق بهذا، لأن الغرض الذي في نفوسهم أعلى وأعظم، أعلى وأعظم. إنهم يريدون أن ينتشر البشرية من عبادة المخلوق. يقول: أنا وغيري كثير نذهب إلى بعض البلاد
لأي غرض؟ هل سلمنا إنسانا قل لا إله إلا الله، اسمع هذا كتاب الله؟ هل قلنا لأحد صلي، إن صلاة المسلمين كذا ودين المسلمين كذا وشرع المسلمين كذا؟ هل قلت لجار من جيراني وهو نصراني أو يهودي إن دين الإسلام وضعه وحاله وهذا كتابنا وهذه عقيدتنا؟ لا، لا يهمنا هذا، إنما الهم شيء آخر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة الكلام يا أحباب، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما أدركته الوفاة كان عنده أبو مسعود الأنصاري، فقال أحدهما إما أبو موسى وإما أبو مسعود، قال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ ذهبوا للتعزية، ولما عزوا في ابن مسعود قال أحدهما للآخر أتراه ترك بعده مثله في علم القرآن، في حفظ القرآن، لا في المال، المال لا يهمه، الذي يهمه القرآن. عنده مصحف، جمع عثمان المصاحف وأراد عثمان أن يوحدها. ابن مسعود قال لطلابه وتلاميذه غلوا مصاحفكم لا تعطوها عثمان، فإنه من غل يأتي بما غل به يوم القيامة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي وائل عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود فقال إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول اقرأ القرآن من أربعة نفر، من ابن أم عبد فبدأ به، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، وحرف لم يذكره زهير قوله يقوله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن قريب ساق السند إلى وكيع في رواية أبي بكر عن أبي معاوية قدم معاذا قبل أبي، وفي رواية أبي قريب أبي قبل معاذ. قال وحدثنا ابن المثنى حا وحدثني بشر بن خالد ساق السند إلى الأعمش بإسنادهم واختلف عن شعبة في تنسيق الأربعة. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. الكلام أيضا هذه الليلة إن شاء الله على فضائل ابن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن أم عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه في الحضر والسفر، وأحد الحفاظ الأربعة أو الخمسة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين في الإسلام، وقد علمنا أنه قد شهد بدرا وبيعة الرضوان، وشهد جميع المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم اجتمع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بمكة مضيق عليه وعليهم، يختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، يتسللون إليها تسللا، وهي أول مدرسة علمية دينية شرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم
يذهب إليها، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسللون إليها وهي بجوار الصفا، ولا زال موضع الدار دار الأرقم معلوما موجودا إلى يومنا هذا ملازقا للصفا، وبحمد الله تبارك وتعالى رغم تجدد الزمن وتقلب الأيام والسنين كانت موضعا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعقب ذلك أصبحت موضعا لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدولة السعودية حفظها الله ووفقها وزادها توفيقا جعلت دار تحفيظ القرآن بها اليوم. اجتمع الصحابة المسلمون في ذلك الوقت وهم قلة ضعفاء، منهم عبد الله بن مسعود، فقال بعضهم إن قريشا لم يسمعوا هذا القرآن، فهل منكم من يجهر بهذا القرآن ويسمعه قريش؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنا أذهب إلى المسجد الحرام عندما يجتمع كبار قريش في أنديتهم للمسجد الحرام وأقرأ القرآن وأجهر به، أسمعهم كلام الله تعالى رغما عنهم. قالوا: لا يا ابن مسعود، ليفعل ذلك من كان له عشيرة تدافع عنه، أما أنت فلا عشيرة لك. قال: والله إني لأسمعهم. فذهب إلى المقام ضحوة وطاف بالبيت، وعندما أتى إلى المقام وقريش في أنديتهم، يعني في مواضع التجمع، بنو سهم، بنو عدي، بنو جمح، بنو مخزوم، كل له موضع، لأن الجاهلية أو العرب أو قريش كانوا يقدسون الكعبة وكانوا يعلمون حرمتها وكانوا يعلمون حرمة الحرم، ولهذا لما أرادوا أن يبنوا الكعبة اتفقوا على أنهم لا يبنونها بمال حرام، لا بثمن خمر ولا زنا ولا بغى ولا ربا، ولهذا بنوا الكعبة على الوضع الذي ترى، وتركوا الجزء الشمالي إلى أن يجدوا المال الحلال، فلم يجدوا المال الحلال ليكملوا بناء الكعبة على الوضع الذي فعله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام. قريش وهم في جاهليتهم وهم على شركهم وضلالهم كانوا يعملون أعمال عظيمة جليلة، لهم رفادة، لهم سقاية، لهم دار الندوة، فعلى ذلك قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام، الحجاج والعمار إذا وصلوا إلى مكة لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب، قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليهم أموال حتى تكون هذه الأموال في مواضع الرفادة، قدور كبيرة للطعام والشراب، أحواض تبنى، سقاية لماء زمزم ولغير ماء زمزم، يأتون إلى الأحواض يضعون الماء، يضعون السويق، يضعون الزبيب حتى يشرب الحجاج كما تفعل الدولة السعودية في هذه الأيام وفقها الله. يجتمعون في دار تسمى دار الندوة، يقومون بحجابة البيت، كل هذا من أعمال قصي بن كلاب، ولهذا تراهم يطوفون، يصلون، يحجون، يعتمرون. البلوى التي جاءتهم من الشرك، يعبدون الله ويعبدون غير الله، علقوا 360 صنم على الكعبة، لهم اللات والعزى وهبل وإساف ونائلة وأحجار صغار، يزعمون بأنه لا ذنب لها
ونحن نعبدها لتقربنا إلى الله. الملائكة لا ذنوب لهم، ندعوهم نتقرب إليهم ليخبروا الله تعالى عنا. من هذا الباب جاء الشرك، وكانوا يقولون لا إله إلا الله، إلا أنه على نحو آخر. إذا اعتمروا أو حجوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. من هنا جاءهم البلاء. لكن جاء الله تعالى بالإسلام، فأمرنا رسول الله أن نوحد الله ونؤلهه ونعبده ولا نعبد سواه. القرآن أمرنا بذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، لا أصلي لغيره، لا أسجد لغيره، لا أدعو غيره، لا أستغيث بغيره، لا أطلب المدد من غيره، وإنما أقول كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، يحييني ويميتني الله، وهو الذي يصمد إليه المطلوب فيما لا يقوى عليه الخلق. وما يقوى عليه الخلق: أقرضني ريالا عشرة، ارفع لي هذا المتاع، اعطني ثوب، مما يقدر عليه الخلق، هذا لا بأس به ولا مانع منه. ولكن طلب المدد من ميت، من غائب، دعاء غير الله تعالى. والله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير. ويقول جل وعلا في كتابه: له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شبه الله تعالى من يدعو غيره فيما لا يقوى عليه إلا هو، شبهه الله تعالى بشخص معتوه غير عاقل، يأتي إلى فم بير ويقف على فم البير وليس بيده سقاء ولا رشاء ولا ماطور، ويبسط يديه إلى الماء وينادي الماء: يا ماء اطلع، يا ماء اطلع، يا ماء اطلع. ضرب الله تعالى مثل من يدعو غيره بهذا المجنون المعتوه. ولذا قال الله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذا سمى الله تعالى من يدعو غيره مضل كافر بعيد عن الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى. الشاهد في هذا الكلام: قريش تعرف الله، تصلي، تحج، تفعل بعض الخير، ولكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، نحن نعبد الله ونعبد غير الله. فالله أكرمنا ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فعلمنا معنى لا إله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. جاء ابن مسعود بعدما طاف واتى عند المقام وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وظل يقرأ في سورة الرحمن. وقريش في أنديتهم يسمعون ما يقول ابن أم عبد. قالوا: ماذا يقول ابن أم عبد؟ قالوا: يقرأ القرآن الذي نزل على محمد. فقاموا على ابن مسعود وانهالوا عليه ضرب، أدموا وجهه، جسده، ولم يدافع عنه أحد. فعاد إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهو على هذا الحال، فقالوا له: لقد كنت في غنى عن هذا. قال: والله إني سأعود وأسمعهم أخرى. القلب عامر بالإيمان، لا يبالي بأي شيء يحصل له بعد ذلك، كما قال الآخر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مطلعي. ابن مسعود
رضي الله تعالى عنه وأرضاه مناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، ولكننا نريد أن نمر على ما ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. هذا كلام ابن مسعود. وسبب هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يجمع المصاحف على قراءة واحدة، فجمع المصاحف وأراد أن يحمل الناس على أن يقرأوا بقراءة لا تتعدد القراءات. لهذا لما التمسوا من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يأتي بمصحفه وله طلاب وله مريدون يقرؤون عليه، قال لهم: غلوا مصاحفكم، اشتروها، اكتموها، لا تعطوها عثمان، ولا يضيركم ذلك، فإننا نغل كلام الله ونحفظهم، وإذا ما أتينا يوم القيامة من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا نأتي بركاز ولا بكنز، وإنما نأتي بكلام الله. هذا الكلام يقتضيني أن أشير لك إشارة عابرة فيما يتعلق بهذا المصحف بكلام الله تعالى الذي أنزله الله تعالى على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خلال 23 عام. هذا المصحف المجموع بين الدفتين أوحاه الله تعالى إلى نبيه ورسوله منذ أن نزل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد بلغ 40 من العمر، فصار الوحي يتتابع، وكما قلت لك 23 عام إلى أن أنزل الله تعالى عليه في حان حجة الوداع وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ديننا شرعنا في هذا الكتاب المجيد الذي وصفه الله تعالى بقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد من الله. والذي قال الله تعالى في شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآنكم محفوظ لا يتغير ولا يتبدل. التوراة غيرت ملايين المرات، الإنجيل غير ما غير، ولكن هذا الكتاب الذي تراه بين الدفتين الله جل وعلا اتحد بحفظه. بإمكانك اليوم أن تعود بعد العشاء إلى دارك وتتتبع محطات الإذاعة في آسيا، في إفريقيا، في أوروبا، في أستراليا، في أمريكا، في نيوزيلند، تتبع وإذا بقارئ يقرأ في هذه البلاد وآخر يقرأ في إفريقيا وآخر في أستراليا وآخر في أوروبا وآخر في أمريكا. الكلام هو الكلام، أنت العربي تنطق بما ينطق به من كان في هذا العالم، والقضاء الإسلامي في جميع العالم الإسلامي الذي لم يجنح إلى الدستور الإنجليزي والفرنسي إذا كان آخذا بهذا القرآن، حكم الله تعالى هنا هو حكم الله في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، إلا إذا غير المسلمون. فإذا غير المسلمون ومالوا إلى الشرق ومالوا إلى الغرب، كتاب الله باقي لا يتغير ولا يتبدل، وقد مضى على هذا الكوكب الأرضي، أقول مضى على هذا الكوكب الأرضي قرابة 14 قرن، 14 قرن لا يحكم إلا بهذا القرآن في جميع هذا الكوكب، إلى أن بعدنا عن الله وانحرفنا عن صراط الله وتركنا هذا الكتاب، استعمرنا فرنسا، بريطانيا، بلجيكا وغيرهم من المستعمرين، فاستطاعوا أن يلزمونا بدستورهم وقانونهم، ولذا تركنا هذا الكتاب وما صرنا نعود إلى هذا الكتاب إلا في الأحوال الشخصية فقط. هذا واقعنا اليوم في هذا الكوكب الأرضي. قبل ذلك الخليفة العثماني وهو في بلاده اسطنبول، جميع العالم، وكان يقال للخليفة خليفة ما بين الخافقين، لا يحكم إلا بكتاب الله ولا يحكم إلا بالمجلة، والمجلة إنما أخذت من كلام الله تعالى ومن الفقه الإسلامي. لكن لما جاء المستعمر غزا عقولنا، ملك قلوبنا، أتانا بما أتانا به، ولذا تفرقنا شذر مذر، فتجد بلادا تحكم بهذا الكتاب وأخرى بنظام وقانون فرنسا وأخرى بقانون إنجلترا، ولكن القرآن لا يتغير ولا يتبدل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتغير ولا يتبدل، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا القرآن نزل خلال 23 عام على جماعة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم حفظوه وعقلوه وعملوا به وحملوه إلى أقصى المعمورة. يا أخي والله ما كنا نتصور ما شاهدنا في هذه الأزمان، خلال 70 عام وبلاد ما وراء النهر، تركستان، قازستان، ما إلى ذلك، بلاد هذه البلاد فتحت في القرن الثاني أو الثالث الهجري، بها مساجد، بها علماء، بها حفاظ، بها قراء، بها وبها، والبخاري منها ومسلم منها والترمذي والنسائي وابن ماجه والشيرازي وما إلى ذلك، وصل إليهم القرآن، بمعنى أن العرب الذين كانوا هاهنا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون استطاعوا أن يبلغوا الإسلام إلى تلك الديار، وأوجدوا طلاب ومدارس ومساجد، وظل القرآن والإسلام 14 قرن في تلك المواضع حتى جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه وتبعناه. أقول اسمع من يقرأ في بلاد ما وراء النهر، أو اسمع من يقرأ في أي بلد على وجه هذا الكوكب الأرضي، أيختلف عن قراءتك أم لا؟ لا يختلف، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، لا يقرأ القرآن بأي لغة، ولا يجوز أن يترجم القرآن بأي لغة، وإنما تترجم معاني القرآن، وأما القرآن هو القرآن، لا يجوز أن يقرأ بغير ما أنزله الله تعالى. هذا القرآن يا إخوان كان الصحابة يكتبونه على حسب الحال، على الجلود، على الخروق، على ورق الشجر، على العظام، هذا عنده شيء والآخر والثالث والرابع والخامس، وهناك حفاظ قلة. مات النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب على الوضع الذي ذكرت لك، ولم يجمع بين الدفتين على عهد رسول الله. مات رسول الله وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، جاء زمن أبي بكر، بدأ في فتح بلاد فارس، فتح بلاد الروم، أكمل عمر فتوح بلاد الشام، الروم، الفرس، بلاد القبط وبعض البلاد الأخرى. الصحابة خرجوا يجاهدون في سبيل الله، ما جلسوا في طيبة ولم يجلسوا في جزيرة العرب، وإنما
القبائل العربية التي كانت تسكن هذه الديار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مزينة، بني، جهينة، غيرها من القبائل، ذهبت إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وإلى البحر الأبيض وإلى خوارزم وإلى قازستان وباكستان وما إلى ذلك، وهي تحمل القرآن لتبلغه عباد الله. وقع قتال شديد، مات بعض القراء الذين يحفظون القرآن، خاف أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يموت القراء، فإذا مات القراء بعد ذلك كيف نتوصل إلى معرفة القرآن؟ فاستشار عمر على أن يجمع القرآن في موضع واحد وبين دفتين، شرح الله صدورهم لذلك، شرح الله صدورهم لذلك، والقرآن ما كان مجموعا بين دفتين، فنظروا يمنى ويسرى من الذي يقوم بهذا الأمر. وجدوا أن شابا أنصاريا خزرجيا يسمى زيد بن ثابت كان يكتب الوحي لرسول الله، كان يكتب القرآن لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرأوا أن يكلفوه، أنت يا زيد كنت تكتب لرسول الله الوحي وتكتب القرآن، أنت مكلف بأن تجمع ما في الأوراق، أوراق الشجر، في العظام، في الثياب، في أي شيء في الحجارة، تتبع واجمع هذا في مجمع واحد. قال زيد بن ثابت شاب يا شباب شاب، والإسلام ما قام إلا على عواتق الشباب هم الذين قاموا بهذا الإسلام على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه والله لو كلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي. جبل أحد أنت ترى وقد ذهبت إليه، لو قيل لي احمل هذا الجبل أنقض هذا الجبل أهون علي من أن أجمع القرآن. فوفقه الله وبدأ يجمع، وجمع المصحف على عهد أبي بكر، وفي هذا المسجد الشريف المنيف أسطوانة تسمى أسطوانة المصحف، سارية موجودة أراها بعيني، هذه سارية المصحف في صندوق كبير وضعت، وكانت قبل ذلك عند عائشة، ثم انتقلت إلى أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الناس يرجعون إلى هذا المصحف الجامع الذي جمعه زيد بن ثابت الشاب الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ظل الأمر على ذلك ردها من الزمن، استشهد عمر، تولى عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة، الصحابة انتشروا وتوزعوا، دخلوا البحر الأبيض، ذهبوا إلى شارلمان ملك فرنسا، الجماعة الذين يسكنون في هذه الوهاد بين هذه الجبال في هذه الصحراء القاحلة، ذهبوا إلى البحر الأبيض إلى تكريف جزر، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا لأي غرض؟ يريدون أن ينظروا إلى حضارة فرنسا، مدنية فرنسا؟ لا والله، وإنما ذهبوا ليدعوا فرنسا وبريطانيا وأوروبا والهند والسند إلى هذا القرآن الكريم. ونحن اليوم نذهب، وكثير منا من ذهب إلى البحر الأبيض، إلى فرنسا، إلى بريطانيا، إلى أمريكا، وأعتز وأفتخر بأنني أنا جبت البلاد وزرت أمريكا وكذا وكذا. ماذا عملت؟ ماذا صنعت؟ البعض منا يذهب والله لا يستطيع أن يصلي لله ويركع، والله لا يستطيع أن يظهر أنه مسلم خشية ألا يقال له متأخر، متزمت، مطوع وما إلى ذلك. لكن السلف الصالح آباؤكم أجدادكم ما ذهبوا لتلك الحضارة الجوفاء، أثينا في حضارة، باريس في حضارة، اليونان في حضارة، ما كان العرب عليها، لكن عندما ذهبوا إليها والله ما سلبت خواطرهم وما شغلتهم عن كتاب الله وعن الإسلام، عن كتاب الله وعن الإسلام والدعوة إلى الإسلام. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، قلت لك ليلة البارحة أن النساء أيضا ذهبنا، ذهب الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ومعه زوجه أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان امرأة أنصارية تسكن قباء، عبادة بن الصامت رضي الله عنه زوجها ذهبت إلى البحر الأبيض، ركبت السفينة مع زوجها تريد أن تسقي الماء وتداوي الجرحى وتبلغ لا إله إلا الله، وعندما أرادت أن تخرج من البحر سقطت فماتت، لأن النبي أخبرها بذلك قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي يزورها ويذهب إليها في قباء، وهي قريبة له، هي خالة له من الرضاع، نام عندها مرة صلوات الله وسلامه عليه، فلما استيقظ وإذا به يضحك، قالت له يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر، سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. نام ثانية واستيقظ وهو يضحك، سألته أقال لها ما سبق أن قال؟ قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من السابقين الأولين. خرجت في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو الذي جعل الأساطيل البحرية التي الصحابة لما ذهبوا وانتشروا وجابوا الأقطار خاف عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا أن القرآن يتلاشى، وقد دخل الناس في دين الله وكانت هناك قراءات مختلفة، هذا يقرأ وهذا يقرأ، فربما أن يقع تضارب، وربما أن يظن البعض أن القرآن يخالف بعضه بعض، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن الجمع الثانية، الجمعة الأولى جمعها أبو بكر وعمر، الجمعة الثانية قام بها عثمان. أيضا يكلف من نظر يمنى يسرى، فما رأى إلا زيد بن ثابت الشاب الأنصاري الأول الذي كان يكتب للمصطفى، بل زيادة على ذلك اسمع، بعدما هاجر النبي إلى طيبة، بطيبة يهود يتكلمون بالعبرية، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلف من يتعلم اللغة العبرية، فكلف زيد بن ثابت وتعلم العبرية في أقل من 17 يوم، وصار يترجم لرسول الله ويكتب لرسول الله، وأي كتاب يصل إلى المصطفى يتناوله زيد ويقرأه ويترجمه ويكتب. أنا أقف عند هذه وقفة، ورزقي على الله، أقف وقفة بسيطة وأقول لنا قرابة 70 عام نتعلم الإنجليزية والفرنسية، لنا قرابة 70 عام في عالمنا الإسلامي نتعلم الإنجليزية والفرنسية، هل ترجمنا معاني كلام الله باللغة الإنجليزية الفصحى الصحيحة باللغة الفرنسية؟ من الذي قام بالترجمة؟ قام بالترجمة رجل من باكستان يسمى محمد يوسف علي قادياني، ملأ الترجمة بالبلاء والفساد، ولم يوجد اسمحوا لي عربي مسلم تعلم اللغة الإنجليزية ليترجم لنا معنى كلام الله. أتحدى وأقول هذا الكلام، لا يوجد خلال 70 عام 80 عام من ترجم لنا كلام الله من العرب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. لما؟ إيش السبب؟ أنا أتعلم الإنجليزية حتى أتوظف وأتعين ولأصبح ذيل ودلدول، ولكن زيد بن ثابت تعلم اللغة العبرية ليترجمها لرسول الله وليخدم الإسلام وليعمل للإسلام، وهذا هو الفارق. أنتم معي يا إخوان؟ أليس الوضع هكذا؟ والله إن هذا هو الوضع وهو الحقيقة، وإلى يومنا هذا ما رأينا من ترجم معاني كلام الله ترجمة بليغة تسلب تسلب رجال الغرب حتى يعلموا معنى كلام الله، وهم في حاجة إلى معرفة كلام الله، لا يعرفون اللغة العربية، ولم يوجد مسلم عربي جمع بين الثقافة الدينية وبين الثقافة المدنية حتى يبلغهم رسالات الله. وزيد بن ثابت خلال 17 يوم تعلمها، ومع ذلك هو الذي جمع القرآن الجمع الأولى وجمع القرآن الجمع الثانية. وإذا شئت أن أختصر الكلام أقول إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لم يحله معرفة اللغة العبرية عن تقوى الله، عن قراءة القرآن، عن الاستقامة على أمر الله، لكن يوجد من أبنائنا من إذا تعلم أخذ البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وزاد الماجستير أو الدكتوراه، يلا تعالوا شوف يخدم الإسلام، أو أنه يريد أن يبهر أنه لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية والفرنسية، يتكلم مع أبي مع أمي مع أهلي في أوساطي، وإذا به عندما يتكلم أنا جيت بريميشن كندريشن، يعني يبين أنه يعرف اللغة الإنجليزية والفرنسية. هذا واقعنا وهذا حاضرنا. فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا الكريم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، لنخدم هذا الإسلام، نخدم هذا الدين الذي أنزله الله تعالى على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمع زيد القرآن الجمع الثانية، وكتبت منه مصاحف، مصحف بالمدينة، بمكة، بالبصرة، بالشام، بالعراق، مصاحف وزعت لتكون مرجع. هيا يا ابن مسعود، أنت لك لهجة والقرآن لا يختلف، يا زيد إذا كتب ووقع في خلاف في كلمة في القرآن يرجع إلى لغة قريش، لا يرجع إلى لغة هذيل ولا إلى لغة ثقيف. هذا ما أراد عثمان أن يعمل. وأنت لو تأملت الآن، لو تأملت تجد أن الكل عرب، الحجازي عربي، السوداني عربي، المصري عربي، الليبي عربي، العراقي عربي، الحضرمي عربي، لكن تعال اجمعهم ليتكلم بعضهم مع بعض، والله لا يفهم بعضهم بعض. وإذا شئت أضرب لك مثل، المثل في بعض البلاد العربية ولا أسميها، إذا أراد أن يقول لك طيب يقول لك وخا. وخا إيش معنى وخا؟ أتعرف وخا؟ ما معنى وخا؟ فلو اجتمع معك وتكلمت معه وقال لك وخا ما تفهم منه شيء. بل عرب الحجاز أنفسهم لو اتصلوا واجتمعوا مع عرب اليمن والشام والعراق ما فهم بعضهم بعض، حتى يعودوا إلى اللغة العربية الفصحى. مثل هذا الكلام، مثل كلام الله، كلام الله هو الذي يجمع. اللغة العربية الفصحى هي التي تجمع، حديث النبي هو الذي يجمع. اليوم بعضنا يقول امشي سيدة، ايش معنى سيدة؟ امشي دغري، دغري تركي، سيد انجليزي. دخلت بعض الاشياء، الناس يلتمسون اصحاب النبي، وجدوا ابن مسعود، وابن مسعود فقيه عالم حافظ للقرآن وعالم بالسنن، قال انا اجتهد رأيي. هذه المرأة لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث يعني ترث الزوج، ولها الصداق الذي اصطلح عليه، ولها عليها العدة، مع أنه ما دخل عليها. والمرأة إذا عقد عليها الرجل ومات لها الصداق ولها الميراث وعليها أن تعتد 4 أشهر عشر. جاء ابن مسعود إلى طيبة، بلغه الخبر أن امرأة ماتت تسمى بروع بنت واشق، لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، ففرح لذلك عبد الله بن مسعود. يجتهدون إذا ما وجدوا النص، فإذا وجدوا النص عادوا إليه. ولذا يقول بالحرف الواحد
ولقد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. يرحل الشام 30 يوم على بعير، يريد أن يسأل عن مسألة دينية علمية. بعض الصحابة ركب بعيره هنا، ابن عباس ركب البعير وذهب إلى الشام ليسأل أبا الدرداء عن مسألة. جاء إلى بيت أبي الدرداء وإذا في وقت الظهيرة، فجلس ابن عباس عند الباب، ما طرق الباب، خرج الصحابي يريد أن يصلي العصر، وإذا ابن عم رسول الله: يا ابن عم رسول الله، أتيت؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لحديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله. قال: هل لا دخلت؟ قال: لا، لا أوقظك، لا أنبهك، أمرنا بأن نحترم علماءنا. فقبله أبو الدرداء وقال له: أمرنا بأن نقبل أولاد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنا، واسمحوا لي أن أقول، إذا نزلت علي نازلة مسألة تتعلق بالشرع لا يتنازل أن يسأل العلماء، وما أكثر العلماء في بلادنا اليوم، ما يحتاج يسأل، هو يستطيع أن يفتي أو لا يسأل أو لا يبالي ولا يعلم. ويا ويل من لم يتعلم علم شرعه، يا ويل من لم يتعلم علم دينه، يا ويل من يقبل على الله جل وعلا وهو يوم القيامة قد تعلم ما يتعلق بأمور دنياه ولم يعلم ويتعلم ما خلقه الله تعالى لأجله. الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا أداة حصر إلا ليعبدوني. الرزق تعهد به هو جل وعلا، لا إله إلا هو. لكن عليك أن تجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا. هذا زيد جمع بين علوم الدين وبين علوم الدنيا. علم الدين لا يمنع من علم الدنيا. من قال لك؟ يا أخي والله نريد أن يكون في أبناء المسلمين من يجوبون الفضاء ويبقون في الفضاء ليس 6 أشهر، نريد أن يبقوا 6 سنين يجوبون الفضاء وينظرون في ملك الله وملكوت الله ويخرجون لنا نتائج أشياء. والله نريد من أبناء المسلمين العباقرة الذين يشقون الصدر والقلب والشرايين ويعيدون الكبد ويعيدون الكلية ويكونون أعظم من رجال الغرب وما إلى ذلك. الإسلام لا يحول عن ذلك، ولكن نريد من هؤلاء أنه متى ما جاء وقت الصلاة توضأ، استنشق، استنثر، استقبل القبلة، عبد الله، لأن الله أمره بعبادته. جاء رمضان صام مع الصائمين، اعتمر، حج، لأن هذا لله، والله تعالى ما خلقنا إلا لهذا. والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الثاني كالحديث الأول، عن مسروق عن عبد الله قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ليس على حالنا وليس على وضعنا. عمر رضي الله تعالى عنه جلس 2 سنين يتعلم سورة البقرة. عمر غبي؟ لا. أعجمي؟ لا. 2 سنين في سورة البقرة، ظل 2 سنين، لأنهم إذا قرأوا الآية لا يتجاوزونها حتى يعلموا معانيها وحتى يعملوا بها. وبعدما قرأها 2 سنين ذبح بقرة، لأن الله قد وفقه لأن يعلم سورة البقرة. فابن مسعود يقول هذا الكلام من دون مبالغة: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه وذهبت إليه وسألته. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث الثالث قريب من هذا الحديث، وفيه دلالة على فضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث عن شقيق عن مسروق تلميذ ابن مسعود قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص هذا شاب قرشي يمتاز بكتابة حديث رسول الله، ويمتاز عبد الله بن عمرو بأنه صالح عابد زوجه أبوه، فمضى اليوم الأول والثاني والثالث، فجاء أبوه عمرو بن العاص يزور الختنة، سلم عليها، سألها عن حال الولد، كيف أنتم؟ أثنت على عبد الله بن عمرو خيرا، وبعد ذلك ضربت إبرة، قالت إلا أنه لم يكشف لنا كنفا، إلا أنه لم يكشف لنا كنفا. عبد الله بن عمرو صالح تقي، يصلي الليل ويصوم النهار، إلا أنه لم يكشف لنا كنفا. فهم عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الجملة ثناء، فأتى وأخبر النبي، قال النبي ادعوا لي عبد الله بن عمرو. جاء عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، المرأة تشكوك، إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه، لا تدخل في الليل وتكبر وتصلي إلى طلوع الفجر، هذه بنت الحلال جاءت لأي غرض؟ هذه جاءت لتعينها على مرضات الله وتعينك على مرضات الله، ولتحصنها ولتحصنك، لا بد من الإتيانها، لا بد من جماعها. قال يا رسول الله أنا أصوم، تصوم كم؟ كل يوم. قال لا، صم 3 أيام من كل شهر. قال أقوى على أكثر من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يوما. قال أنا أصوم أكثر من ذلك؟ قال لا، أفضل من ذلك، ذاك صيام نبي الله داود، يوم وأفطر يوم. هيا شباب، هيا شباب، نريد 3 أيام فقط من كل شهر، الشباب يعودون أنفسهم على صيامه فقط، لا نريد فعل عبد الله بن عمرو، لا، لأن الصيام يطهر القلب، ولأن الصيام الإمساك عن الطعام والشراب يدني إلى الرب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصائم، إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له إني صائم، إني صائم. فإذا ما صام يوم الاثنين صام يوم الخميس، مرت عليه فتاة جميلة هو صائم، غض نظره، إني صائم، إني صائم، يأتينا ويستمعنا عليه في الجامعة لكنه صائم، إني صائم، معنى أنا ممسك، الله نهاني عن هذا الأمر، لأن الصيام مطهرة، مطهرة، منقي، مزكي. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن هذا الشاب الآخر كانوا يأتون يتحدثون عنده يتعلمون منه العلم. قال فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود، جرى الحديث حتى أتينا إلى ذكر عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن عمرو يشهد لعبد الله بن مسعود، لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من 4، خذوا القرآن من 4، ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء كانوا مشهورين على عهد رسول الله، ولهم 5، ابن مسعود الهذلي، معاذ بن جبل الأنصاري، زيد بن ثابت الأنصاري الذي سبق ذكره، سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن كعب، أبي بن كعب أبو المنذر قاري حافظ، قلت لك قبل ليالي أن الله تعالى أمر النبي أن يقرأ عليه سورة لم يكن، فقرأ النبي على أبي سورة لم يكن، وقال أبي للنبي عليه الصلاة والسلام أسمان الله يا رسول الله؟ الله قال لك اقرأ على أبي؟ قال نعم، الله قال لي اقرأ على أبي. انظروا منزلة القرآن، إلى أي حد توصل المرء، إلى أي حد يبلغ المرء. اسمحوا لي قبل العشاء، هذه كلية القرآن الكريم موجودة بالمدينة بطيبة الطيبة، الطالب يتقاضى فيها قرابة 1000 ريال وسكن وبدل سكن وما إلى ذلك. اسمحوا لي، والله لا أريد إلا الخير، والله لا يوجد فيها 5 من أبناء العرب، 5 من أبناء العرب لا يوجدون. كلية القرآن ليست لحفظ القرآن فقط، فيها لغة عربية وفيها فقه وفيها تفسير وفيها بلاغة وفيها وفيها، والله الذي رفع السماء ما في خمسة، والذي يتخرج من كلية القرآن يعين كما يعين من يحمل الشهادة الجامعية.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.